السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بكم جميعا ونرحب بالخصوص بإخواننا وأبنائنا الذين وصلوا البارحة بعد المحاضرة الفائتة، ويكون هذا اللقاء بالنسبة لهم هو اللقاء الأول. إخوتي طلبة العلم، أنتم في مجلس علم شرعي، وفوقه مجلس حديث، وفوق ذلك أصول الحديث، فأنتم أهل الحديث والأثر، فلا تشتغلوا بالتصوير، فإنه والله من الكبائر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. ماذا تريدون بعد هذا؟ هذه واحدة. الثانية، ما جاء من الوعيد الشديد في أنه يجعل لكل مصور بكل صورة صورها الحديث كما تعلمون يعذب بها في النار. فاجتمع في هذه المسألة الوعيد واللعن. ماذا تريدون أكثر من هذا يا ناس؟ وأهل العلم قد عرفوا الكبيرة بأنها ما ختمت بماذا؟ ما جاء فيها وعيد أو جاء فيها لعن إلى آخر ما ذكروا. هذه اجتمع فيها الوعيد واللعن، يعني في أعلى الدرجات. هذه واحدة. ثم اعلموا رحمكم الله أن ليس بخاف علينا ما ذكره بعض أهل العلم من جوازه في نقل الدروس العلمية، لكن والله أنا الذي أحدثكم وأقسم لكم بغير قسم، رأيت كل من ناقشته في هذه المسألة واحتج بهذا، وأنا أتحدث عن ماذا؟ عما رأيت، وانتهى إلى علمي، ولست بمؤاخذ بما لا أعلم. كل من ناقشته واحتج بفتوى من أجازه لهذا الأمر خاصة، رأيته انتقل منه إلى غيره مما لم يكن الترخيص فيه من هؤلاء العلماء. قال أجازه بعض العلماء في نقل العلم، طيب خلاص لا إشكال، أنت وقولك هذا على رأسي. تمام؟ تمام يا أبنائي؟ طيب، ما دخل بعد ذلك تصور نفسك وأنت في البحر؟ ها، هل هذا في مجلس العلم؟ تمام؟ ما دخله تصور نفسك وأنت في المزرعة؟ هل هذا مجلس علم أيضا؟ ما دخله تصور نفسك وأنت في السيارة؟ هل هذا أيضا مجلس علم؟ ثلاث صور والباقي لن أذكرها. هذا الذي ذكرته هذه اللحظة من هذه الصور الذي قال فيه أهل العلم باب ما جاء في سد الذرائع. الذريعة توصلك إلى الوقوع فيما؟ في المحرم. فكيف وهي ليست ذريعة في مثل هذا الحال؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هل ضاع من العلم ومن الدين شيء لم ينقل إلينا بسبب عدم وجود التصوير في الأزمان الماضية؟ أنتم تعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بقية العنوان إيش؟ كأنك تراها. وصفوا رضي الله عنهم حتى تحليقه بأصابعه في التشهد وتحريكه في ذلك، وصفوا في ضحكه ظهور نواجذه وهي أواخر الأضراس، وصفوه، وصفوا لون ثناياه، وصفوا ضحكه وتبسمه، عدوا الشعرات في لحيته الشيب، كأنكم ترونه
صلى الله عليه وسلم. فما فات من العلم ولا من الدين شيء بسبب عدم وجود التصوير. فما الداعي له؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما والله يدخره الله لنا نحن، ولسنا بخير منهم ولا بأفضل منهم. فيا طالب العلم، يا طالب الحديث، يا طالب السنة والأثر، يا صاحب الفقه والنظر، يا عالم طالب الشريعة، كن بآدابها ملتزما وإليها داعية ولطريقها سالكة، وكن مقتديا بهؤلاء. إنما القدوة بأهل الخير، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. واعلموا أني لو صورت أنا لست بحجة، الحجة ما قال الله ورسوله، ويعلم الله أني أبغضه، ويشهد الله علي وكفى بالله شهيدا أن ما أصور أو ينقل عن إليكم وأنا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أني لا أعلم به، وبعض الأشياء لا أعلمها إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك. ولو علمت، هل أنا حجة؟ أنا لست بحجة، الحجة قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الاقتداء بأهل الاهتداء، وثانيا الاقتداء بالذين ماتوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه هل مات، ومنهم من ينتظر، ولكن الشرط للجميع وما بدلوا تبديلا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار فقهاء الصحابة: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالاقتداء بمن؟ بأهل الاهتداء، ومن ماتوا ومن بقوا، لكن بشرط لم يبدلوا تبديلا. فالله الله يا معاشر الأحبة، الله الله، نرى الآن من ينتسبون إلى العلم، طلاب العلم، تسمحوا وما أخذوا بالفتوى فقط في هذا الذي ذكرته لكم، فجرهم إلى ما؟ إلى ما لا يجوز قطعا. فاتقوا الله معاشر الأحبة. ولا يمنعك من أن فلان صاحبك أو صديقك أو أخاك من أن تذكره بذلك لله جل وعلا. فإن والله حينما نسكت عن مثل هذا وينتشر ويستمر لا خير فينا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم جميعا. وما واحد إلا وسيقول لك قال فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا. قل له العبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم هو عليه الصلاة والسلام. فالله لم يبعث إلينا إلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ما بعث إلينا الشيخ فلان ولا إلى الشيخ فلان. كل واحد كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتموه. ونسأل الله التوفيق للجميع. فنرحب بإخواننا الذين قدموا هذا اللقاء الذي هو اللقاء الأول لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب للجميع أجر تحمل المشقة. واعلموا رحمكم الله أنكم لن يضيع أجركم عند الله تبارك وتعالى. وهذا السفر وهذه المسافات التي قطعتموها لحضور هذه الدروس وهذه اللقاءات لكم أجرها، ولا تعدمون الفائدة لو كلمة، لو كلمة واحدة. يقول الشعبي رحمة الله عليه: كلمة يا ناس، كلمة، كلمة، ما هو درس ولا كتاب، كلمة. يقول الشعبي رحمه الله: إني لا، لو سافر رجل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فسمع كلمة يستفيد منها في مستقبله لم أعد سفره ذلك ضائعا. كلمة واحدة يا ناس، كلمة.
يستفيد بها في دينه لآخرته، هذه الكلمة التي أفادته في مستقبله، يعني يعمل بها من قبل ما كان يعلمها، يعمل بها. لم أعده قد ضيع في سفره، يعني هذا السفر ما ضاع، هذا السفر ما ضاع، فكيف بمن ينقلب بدرس كامل فضلا عن من ينقلب بكتاب أو برسالة. لكن العبرة بأن يتقنها ويفهمها. هذه الدورات العلمية الشرعية يا أحبة، إذا انقلبت بكتاب فهمته، كتاب مختصر، حقيقة أحسن من المدارس النظامية، لأنك جئت إليه طوعا والقلب منشرح، وما تأتي له طوعا غير ما تساق إليه بالعصا. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من واسع فضله. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إني لأسير الليالي، إني لأسير الليالي والأيام، يعني ليلة ويومها أو يوم وليلته، في طلب الحديث الواحد. إني لأسير الليالي والأيام، ليالي وأيام، ما هي ليلة؟ ليالي وأيام، في طلب الحديث الواحد. وأبو العالي رحمه الله يقول: إن كان ليبلغنا الحديث بالبصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى نقدم المدينة فنسمعه من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد في طلب العلم نفسه تطيب ويستسهل كل صعب ليدرك ما يريد. مكحول، مكحول إمام أهل الشام الإمام الجليل يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم. هكذا يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم. فليس بكثير على العلم، ويقصد بالأرض كلها يعني بلاد الإسلام في زمانه، والفتوحات ما بعد اتسعت في زمانه فوصلت إلى المراد، أن البلاد التي دخلها الإسلام وتفرق الصحابة فيها طافها جميعا رحمه الله تعالى ورضي عنه. فأبشروا بالأجر الكثير والخير الوفير الذي تحصلونه، ومعه الأجر الكثير عند الله سبحانه وتعالى. واليوم نستعين بالله جل وعلا ونواصل درسنا في ماذا؟ نواصل درسنا في الحديث على كتاب دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح. وتذكرون بيت المؤلف، بيته في الميمية في هذا الباب، إيش؟ واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، فهذا هو الاصطلاح، فن الاصطلاح. نعم، فنواصل الكلام من الموقف الذي وقفنا فيه، وهو السؤال الثلاثون. السؤال الثلاثون، فقد أخذنا مقدمته وبقيت الأمثلة، أليس كذلك؟ فاقرأ علينا من جديد حتى نربط الأمثلة بماذا؟ بالمقدمة. تم. نعم، هذا من أنفع الكتب، هذا الكتاب من أنفع الكتب وأوضح الكتب وأحسن الكتب المختصرة أو المتوسطة في شرح المصطلح والاستدلال لها والتفصيل فيها. خذوا عني هذا الكلام العارف الخبير به وبغيره، في حجمه في فنه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين، نواصل دراسة كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له،
آمين،
على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله تعالى
وإياكم،
آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حقيقة الجمع وبماذا يكون وما أمثلته؟ الجواب: حقيقته التأليف،
يعني ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء السؤال هذا، ثلاثة أجزاء. حقيقة الجمع يعني تعريفه، حقيقة الجمع بماذا يكون، كيف يكون، وأمثلة على ذلك، أمثلة على ذلك. فالأول والثاني من هذه الأجزاء الثلاثة كلام جدا مختصر، البسط في القسم الثالث وهو الأمثلة، والأمثلة مهمة جدا إذ بها تتضح الإجابة المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله: الجواب حقيقته التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف.
هذا قد قلنا فيما سبق، هذا تعريف الجمع، تعريف الجمع بين المتعارضات إيش؟ هو التأليف أو التوفيق بين مدلولي النصين بغير تعسف. مدلول هذا الحديث يدل على ماذا، ومدلول هذا الحديث يدل على ماذا، من غير التعسف يعني لي للنصوص وإخراجها عن الوجه الصحيح في الجمع. نعم.
قال رحمه الله: قال في التقريب،
وهكذا أهل العلم على هذا التعريف، وهذا هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، وكلام غيره رحمهم الله تعالى أيضا، كلهم ذكروا هذا، وإن اختلفت الحروف الأحرف إلا أن العبارة واحدة، المعنى واحد، وهي التأليف يعني التوفيق بين مدلول هذا الحديث وهذا الحديث النصي بغير تعسف يعني بغير تكلف. نعم.
قال رحمه الله: قال في التقريب، هو من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء.
من أهم الأنواع يعني في علوم الحديث، من أهم أنواع علوم الحديث، لأن نحن عندنا دراسة الحديث، أصول الحديث بجميع أنواعها، ثمرتها الوصول إلى ما؟ إلى معرفة حال المروي هذا الحديث، معرفة حال هذا المروي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي القسم الثاني الذي هو الثمرة، العمل بهذا الحديث. فقد يأتيك وقت العمل حديثان، نصان أو نصوص تقسمها إلى فرقتين، هذه تدل على شيء وهذه ضدها تماما، فبالتالي تحتاج أنت إلى جمع ما هو في الظاهر تعارض، تصادم، هذا ضد هذا، عكس هذا، فأنت تحتاج إلى التأليف. فهذا هو، فهذا من أهم الأنواع، معرفته من أهم الأنواع، فلا بد أن يعتنى به ويقرأ فيه كثيرا. نعم. القراءة فيه تورث الإنسان الملكة، القراءة في هذا النوع تورث الإنسان الملكة، وتمرن ذهنه في الفقه، تمرن ذهنه في الفقه فيصبح سهل عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال في التقريب، هو من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له الأئمة،
يعني يضطر إلى معرفته، يحتاجون إلى معرفته، جميع العلماء يحتاجون إلى معرفته، لكن من الذي يقوم به؟ هاتي.
وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه.
نعم.
والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة.
صحيح. هؤلاء هم الذين إيش؟ يقومون به، يعني هم الذين يقال عنهم إنهم أهل لمعرفة هذا النوع، الأهلية الصحيحة التامة، العارفون بهذا وهذا، الجامعون بين إيش؟ الحديث
والفقه،
والفقه الحديث بأصوله مثل هذا الكتاب، يعرفون إيش الصحيح من الضعيف، لأن الجمع إنما يكون كما تقدم معنا في السابق إنما يكون بين المتساويين في القوة أو بين الثابت عموما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحيح وغير الصحيح فهذا لا يحتاج إلى ذلك فيه، لأنه يرد غير الصحيح كما قيل التأويل فرع الصحة، فإذا لم يكن صحيحا أنت ما تتعب نفسك فيه، أنت تتعب نفسك في شيء يقال عنه صحيح ثابت، وهذا الذي جئتنا به في هذا الكلام ثابت، فكيف تجمع بينهما؟ نعم، فالجامعون للفقه مع الحديث العارفون بأصول الفقه وأصول الحديث هؤلاء هم أهله، لأنهم يغوصون في المعاني الدقيقة، آتاهم الله معرفة القواعد التي يثبت بها صحة أدلة الأحكام، ومعرفة قواعد الأصول التي يعرف بها إيش طرائق الاستدلال، ولا لا؟ فهؤلاء جمعوا بين تثبيت صحة النص وبين إتقان طريقة الاستدلال، إتقان طريقة الاستدلال، يمشون على القواعد الصحيحة، أدلة الفقه على الإجمال. ننتقل إلى منظومة في أصول الفقه وطرق الوصول للاستدلال. تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعل من، هذا سيدي عبد الله عندنا الشيخ حافظ في جميع الفنون نظم ونثر، فهو سيدي عبد الله كما هو عند بلاد المغاربة الموريتانيين وبلاد المغاربة المالكية. فالشاهد هذا في نظمه وهذا نثره، هذاك نظمه في الأصول أصول الفقه ونحن نحتاج يقول لك الفقهاء، وهذا نظمه في أصول الحديث وهذا كلامه يقول لك المحدثين أهل الحديث، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا، ولذلك الذين تصدوا لهذا هم المحدثون الفقهاء، وقد ذكرنا هذا في لقائنا السابق ومثلنا عليه بعدد من الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الباب، أئمة الفقه الجامعين بين الفقه والحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود ومن كان وابن خزيمة ومن كان على شاكلتهم. نعم،
قال رحمه الله وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
نعم، تكلم عليه في كتابه الأم، ففيها جزء اسمه اختلاف الحديث، الأم للشافعي فيها جزء اسمه اختلاف الحديث، استل بعد ذلك من الأم وطبع مستقلا مجيليد خفيف، مجيليد تقريبا مثل هذا، مجيليد مثل هذا اسمه إيش اختلاف الحديث، وأصله جزء من كتاب إيش الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، وبعده صنف المصنفون، وهذا فتح من الله على الإمام الشافعي رحمه الله، كما أنه في الأصول أول من صنف، أيضا في هذا الباب أول من بلغنا تصنيف له في هذا الباب رحمه الله، وتابعته الناس حتى صار كتب صغار العلم أو كبارا، فتبعه الناس، بعد ذلك كتب ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث، وبعده جاء عدد من العلماء علماء الحديث ومن أشهرهم الحافظ الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار، وهذا الكتاب مشكل الآثار يعني إيش اللي في ظاهرها التعارض، وهذا الكتاب فيما أعلم أنا أنسب إلى نفسي أوسع كتاب في مختلف الحديث، أوسع كتاب لا أعرف أنا حد علمي القاصر كتابا يجمع بين الأحاديث المتعارضة أوسع منه. وأخيرا أولا طبع قديما في الهند في 4 مجلدات أو 5 مجلدات نسيت، وهو ناقص ينقص قرابة الثلث، المخطوط ناقص، وجد مؤخرا وطبعته دار الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط في 15 مجلدا، طبعا هذا النفخ بسبب إيش التعليقات، وإلا لو اختصر فيها يمكن يأتي 5 مجلدات إلى 6 مجلدات، انت سمحت قول 7. على كل حال حتى بهذا الحجم هو أكبر كتاب موجود في هذا، وهو من أحسن الكتب، من أحسن الكتب، فلطالب العلم طالب الحديث يعني الحرص في اقتناء هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وكان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أحسن الناس كلاما فيه، حتى قال: لا أعرف حديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتني بهما لأؤلف بينهما.
وهذا لسعة فقهه رحمه الله، يقول: لا أعرف، لا أعرف أنا، يقول عن نفسه: لا أعرف حديثين متعارضين، ما في حديث في ظاهره يعارض الآخر إلا هو عندي ليس هما عندي ليس بمتعارضين. لما؟ لفقهه، لفقهه، معرفته بالحديث والفقه، فلذلك يسهل عليه التأليف والتوفيق والجمع بين هذه بغير طريق تعسف. فأكثر من ذلك يقول: الذي يعلم أو الذي يوجد عنده حديثان متعارضان يجيبها، وأنا أبين أجمع له بينها رحمه الله تعالى. فهو من أعلم الناس في هذا الباب رحمة الله عليه. وفي عصرنا هذا الحديث لم تر عيناي في مشايخي الذين قرأت عليهم ولزمتهم أو استفدت من كتبهم ولم أرهم، لم أرى أعلم بهذا الباب من سماحة شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لأن الله آتاه من القوة والدقة في الفقه ما لم أره عند غيره. بعض الناس يمدح شيخه ليتوصل إلى أشياء، إما ليبرزه وهو ليس بأهل، وإما ليتكثر به هو إن كان أهل، وأنا لا أتكثر، لأن الناس قد أطبقوا جميعا على إمامة هذا الرجل رحمه الله. لكن أنا الآن أخبركم بجزئية من علمه الواسع رحمة الله عليه، من ما رأيت في هذا العصر الحديث ممن جلست له أو سمعت له أو درست عليه أو قرأت في كتبه مثل هذا الرجل. فهو عندي بمثابة ابن خزيمة في السابقين الذين مثل بهم المصنف رحمه الله تعالى، آتاه الله رحمة الله عليه من دقة الفقه مع الاعتدال فيه وحفظ الأدلة وبصره فيها ومعرفته بصحيحها وضعيفها، مع معرفة الأصلين، أصل الفقه وأصل علوم الحديث. والأصلان في الأصل في التراجم يقولون: درس الأصلين أو أخذ الأصلين على فلان، يريدون به أصول الدين وأصول الفقه، لكن هذا اصطلاح خاص لنا الليلة في هذا اللقاء. إذا قالوا في ترجمة عالم من العلماء ودرس الأصلين فيريدون الاعتقاد وأصول الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون الجمع بتخريج المعارض على معنى وجعل المعارض باقيا على معناه.
سيذكر 10 صور وأنتم رقموها. سيذكر المصنف هنا 10 صور كيف الجمع. يقول: 1 بتخريج المعارض بكسر الراء على معنى، يقول لك هذا الحديث معناه كذا، وإبقاء المعارض على معناه. الأصل هو المعارض والفرع هو المعارض، فتعارضا. فأول صورة من هذه الصور العشر إيش؟ تخريج المعارض بكسر الراء على صورة، وإبقاء الأصل المعارض على معناه. يعني يستدل الآخر يقول المسألة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يأتي آخر لا يعارضه، فهذا الثاني معارض والأول معارض، فيبقى الأول على معناه ويوجه المعارض الثاني. نعم، هذه أول صورة. والثانية:
أو بحمل كل منهما على معنى.
هذه الثانية. نعم.
أو على شخص.
هذه الثالثة.
أو على حالة.
هذه الرابعة.
أو على موضع.
هذه الخامسة.
أو بتخصيص العام.
السادسة.
أو بتقييد المطلق.
السابعة.
أو بصرف أحدهما بالآخر من الوجوب إلى الندب.
الثامنة.
أو من التحريم إلى الكراهة.
التاسعة.
باختلاف الوقائع وتغاير الأحوال وتباين القرائن.
إذن هذه كم؟ عشر. عندك الأولة، الأولة وهي لغة فصيحة، حينما تقولون الأولة هي أخت الأولى، لغة فصيحة. الأولى بتخريج المعارض على معنى والمعارض على معنى. الثانية حمل كل واحد منهما على إيش؟ على معنى. هذه لا معنى، هذه لا معنى، ولا تعارض بينهما. الثالثة على شخص، الرابع على حالة، الخامسة على موضع، السادسة تخصيص العام، السابعة تقييد المطلق، الثامنة بصرف أحدهما من الوجوب إلى الندب، التاسعة من التحريم إلى الكراهة باختلاف الوقعة. تسع صور. أنا قلت عشر، تسع صور، تسع صور رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله: فمثال الجمع بتخريج.
الآن انتهت هذه التسع، تسع انتهت، الآن يبدأ يمثل لها، يستفرغها واحدة واحدة يأخذها. هذا
مثال. قال رحمه الله: فمثال الجمع بتخريج المعارض على معنى وجعل الأول باقيا على عمومه.
الأول الذي هو المعارض بفتح الرائي، وتخريج المعارض الثاني وهو بكسر الرائي. هذه الصورة إيش؟ الأولة أو الأولى. خلنا نكثر عليكم الليلة من الأولة حتى تستقر. نعم، فالأولة هي هذه. نعم، ما مثالها؟ اسمعوا حفظكم الله، واصبروا علي حفظكم الله، وتحملوني. نعم،
حديث لا عدوى ولا طيرة.
نعم،
إلى آخر الحديث.
نعم،
مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد.
نعم،
جمع بينهما ابن حجر رحمه الله تعالى.
يعني الحديث الأول اختصره، جاء بموضع إيش؟ الشاهد منه. لا عدوى ولا طيرة، هذا هو المعارض، هذا هو الأول. لا عدوى ولا طيرة، هذا هو الحديث الأصل، المعارض بفتح الرأي، هذا هو المعارض بفتح الرأي. تمام، هذا الأصل. ما هو يقول إبقاء الأصل على الأول على معناه، هذا هو الأول، الأصل. الثاني
مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد،
هذا هو المعارض الفرع. نعم،
جمع بينهما ابن حجر رحمه الله تعالى بأن حديث
ليس ابن حجر فقط، إنما العلماء، إنما وأنا لم أعلق على هذا سابقا لأنه موجود عندكم في الحاشية، فليس فقط ابن حجر، وإنما جمع بذلك أهل العلم جميعا الذين اشتغلوا بماذا؟ بالتأليف بين هذه المتعارضات في كتب مختلف الحديث، ومنهم أبو عبيد، منهم الطحاوي، ومنهم وغيرهم. نعم، نعم،
بأن حديث نفي العدوى باق على عمومه، وأنه لا يعدي شيء شيئا، وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فتجرب، حيث أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأه في الثاني كما ابتدأ في الأول.
نعم، يعني قال له، قال له حينما ذكر لا عدوى ولا طيرة، فقال له يعني البعير يكون أجرب فيدخل بين الإبل الصحيحة فتجرب، ها، لا عدوى ولا طيرة. طيب هذه الإبل الصحيحة جربت بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ بحديث، بسبب الأجرب الذي دخل بينها، صح؟ تمام؟ هذا الكلام ظاهره مقبول ولا لا؟ ظاهره مقبول. فإذا كان ظاهره مقبول فهو مشكل على الحديث لا عدوى، صح ولا لا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب المسكت، قال له: فمن أعدى الأول؟ الأول ما فيه ولا بعير أجرب ولا إبل جرباء، من أين جاءه الجرب؟ صح؟ إذن لا عدوى ولا طيرة منتقلة بنفسها، ما هي بنفسها ولكن بأمر الله. وذكرت مرات لأبنائي وإخوتي في كلماتي ودروسي ومحاضر، والدي أصيب إخوانه بالجدري جميعا ولم يأكه، وأصبنا نحن العائلة بعد ذلك من إخوانه من مات بالجدري ومنهم من سلم حي ولم يصب هو، أصبنا العائلة جميعا بالحصبة ومرضنا هو ولم تأته، وأصبنا جميعا بالجدر المائي الذي يسمونه العنقز، ومرضنا جميعا حتى جدتي كانت معنا في البيت أم الوالدة، ولم يأتي الوالد، ومات عن 84 سنة ولم يصب بشيء من هذا، وهو الذي يمرضنا. فإذن فمن أعدى الأول؟ أليس الأول جاءه من الله ليس بسبب بعير أجرب؟ هذا هو. فقطع عليه الطريق قوله بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله هو الذي ابتدأه في الأول، وحينئذ فالثانية بأمر الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر باجتنابه حسما للمادة.
نعم. قال له فر من المجذوم، هذا من باب سد الذرائع حتى لا يقع في نفسه أن العدوى تؤثر بنفسها، يقع في هذا الحرج، فلا ينسب الأمور إلى الله جل وعلا، وهذا يقنع بالاعتقاد. فلذلك خشي على من يقع في نفسه مثل هذا، قال فر من المجذوم فرارك من الأسل، ابتعد. فإذا أصيب بالجذام بعد ذلك أجيبه، إذا فارق المجذومين، فارق المجذومين ابتعد عنهم، بعد مدة أصيب بالجذام، ولا يوجد في قومه في بيئته في قريته في مجتمعه هذا المرض، جاءه الجذام هو ابتداء. من أين جاء؟ من الله. إذن فالذي جاء به هنا هو الله، إذ ليست العدوى هي التي جاءت به، فأنت الآن جذمت أو جربت ولم يكن عندك من يؤثر فيك، فتؤمن أن هذا الأمر مقدر من فين؟ من الله. لكن لو كان في الصورة الأولى يقول لا هذا بسبب المخالطة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا الاعتقاد ويقفل بابه بقوله فر من المجذوم، أنت فر، وإذا كان مكتوب عليك والله سيصلك ولو كنت في برج. فهذا هو الجواب، والجمع بين ماذا؟ بين الحديث الأول لا عدوى وبين فر من المجذوم. فحديث الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع لا من باب الإقرار بأن العدوى هي التي تؤثر بنفسها. نعم.
قال رحمه الله ومثال الجمع،
هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مثاله،
ومثال الجمع بحمل كل من المتعارضين على معنى.
نعم.
حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
نعم.
مع حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال الجمهور يفهم
الأول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني المنفرد أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، يعارضه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وقد جاء تفسير العذر بأنه خوف أو مرض، إما أن تخاف من شر ينزل بك فتختفي فلا تخرج للجماعة، وإما أن تخاف أن يكون بك مرض لا تقوى على الذهاب إلى المسجد، فأنت معذور حينئذ في ترك الجماعة. مع بعد هذا ظاهر هذا الحديث الثاني، ظاهره أن من صلى صلاته بمفرده تاركا للجماعة صلاته إيش؟ ما هي صحيحة، ما هي صحيحة. هات الآن الجمع كيف يكون. هات.
قال الجمهور يفهم من تفضيله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الفذ إثبات فضيلة لها.
يفهم
من تفضيله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة،
نعم،
على صلاة الفذ إثبات فضيلة لها.
نعم.
ومن إثبات فضيلة لها إثبات الإجزاء، فيحمل حديث لا صلاة إلى آخره على نفي الكمال لا على نفي الإجزاء.
نعم. واضح. يقول رحمه الله الجماهير، جماهير العلماء فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، هذا فيه إثبات الفضيلة، إثبات الفضيلة. ومن إثبات الفضيلة لصلاة الجماعة إثبات الإجزاء، إثبات الإجزاء في صلاة من لم يشهد الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طيب الفرد إذا صلى الحالة كمله واحد ومع الجماعة، هذا الفهم يدل على أني لو صليت الحالة صلاتي صحيحة ولا لا؟
صحيح.
فالإجزاء غير الفضيلة، واضح؟
لا.
فحمل هذا على إيش؟ على معنى، وهذا على معنى، وبذلك يكون الفهم صحيح. ولكن اسمعوا التعقيب.
قال رحمه الله: قلت وكفى بالعبد خسارة أن يضيع 27 ضعفا متفقا عليها ويختار لنفسه درجة واحدة مختلفا فيها، مختلفا في ثبوتها.
الدرجة المختلف في ثبوتها بسبب وجود قول من قال إن صلاته غير صحيحة، صح؟ عملا بظاهر النص قبل أن نفهم هذا الفهم، صح ولا لا؟ ما هو مختلف في ثبوتها؟ الآن ما هو بالدرجة، الإجزاء حتى الصحة اختلفوا فيه، خالف في بعضهم. فهذه هي الخسارة، أن تترك 27 درجة متفق عليها وتأتي إلى واحدة مختلف فيها، ما هو مقطوع بها، مختلف فيها. نعم. فكفى بهذا خسارة. نعم.
ثم قد يغتنم الشيطان وحدته فيستحوذ عليه فيخرجها عن وقتها أو يتركها بالكلية، فإن الذئب إنما يأكل من الإبل القاصية، عياذا بالله من ذلك.
نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله:
يكفيك أن التخلف عن الجماعة من علامة المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون إلا وهم كارهون. صلى الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الجمع بحمل أحد المتعارضين على شخص والآخر على آخر،
يعني على شخص آخر. هذه الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، حمل الجمع، الجمع بحمل أحد الحديثين المتعارضين على شخص، ينزل على حالة شخص، والحديث الثاني المعارض ينزل على حال شخص آخر، فكل شخص حينئذ له إيش؟ حكمه. فمن كان مثل الشخص الأول فهذا الحديث ينطبق عليه، ومن كان مثل الشخص الثاني فالحديث الثاني ينطبق عليه، فيعمل بكل حديث في حالته ولا تعارض بينها. هات مثاله.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
جهد المقل أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. هذا هو النص الأول. الثاني:
مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. متفق عليه.
أي الصدقة أفضل؟ وهنا يقول خير الصدقة، ما هما بمعنى؟ بمعنى خير الصدقة وأفضل الصدقة، كلاها واحدة ولا لا؟ المعنى واحد، خير أفضل، تمام، كل باب أفعل التفضيل. لكن في الأول لما قيل له أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود، الذي يعني يده قليلة المال. الثاني يقول: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. طيب كيف هنا ما كان عن ظهر غنى وهناك جهد المقل للفقير؟ هذا في الغني وهذا في الفقير، كيف يجمع؟ هات.
قال البيهقي رحمه الله تعالى: وجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يختلف باختلاف أحوال الناس بالصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية.
نعم، يعني جهد المقل، يعني سبق درهم إيش؟ 100,000 درهم، هذا يتصدق بالدرهم، والدرهم الواحد
له أثر في نفسه، يصبح ربما يصبح معدم لكن يصبر، يريد الأجر، عنده قوة وبأس وجلادة وصبر على تفضيل الآخرة على الدنيا، والآجل على العاجل، طمعا في الأجر عند الله والثواب، فهو مقل. ومع ذلك ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة عشاءهما أعطياه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطفأ السراج وجلس معه وتظاهر أنهما يأكلان في الظلمة وهما لا يأكلان شيئا، فشبع الضيف وهما باتا طاويين جياع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا إذا كان يصبر ويتحمل فجهده خير، سبق درهم 100,000 درهم. الذي يتصدق 100,000 درهم ما تصدق بهذا المبلغ المال العظيم إلا وهو بالنسبة له كالدرهم عند الغني لا شيء. ومع ذلك الأول لا يؤثر فيه، فلذلك الدرهم سبق 100,000 لأنه تصدق به مع حاجته، ولكن قوة الإيمان والصبر جعلته يؤثر الآجل على العاجل. الثاني هات. وكثيرا ما كان،
قال رحمه الله: وكثيرا ما كان الشارع صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال الناس ويعتبرها في القوة والضعف ويعلمهم التكاليف ويبينها لهم على حسب ذلك، كما في حديث أبي داود.
إذن الأول اتضح لكم الحديث الأول أنه ليس بينه وبين الثاني تعارض، من الحديث سبق درهم 100,000 درهم شرحناه وضعناه به، ليس المصنف جاء به فكان يزيده توضيحا، يزيده توضيحا، وهذا مما يتبقى للشرح، مما يتبقى للشرح. نعم.
قال: وكثيرا ما كان الشارع صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال الناس ويعتبرها بالقوة والضعف ويعلمهم التكاليف ويبينها لهم على حسب ذلك، كما في حديث أبي داود.
ليته جعل هذا الحديث هو المثال واكتفى به، ليته جعل هذا الحديث هو المثال واكتفى به، لأن فيه الصورتين، هذا شخص وهذا شخص، هذا له حكم هذا له حكم، وكلهم في هذه المسألة بعينها، جمع بين الأمرين جميعا في حديث واحد، فليته ذكر هذا واكتفى به كان يكفي. نعم. فلذلك أنتم لو أخذتم الثاني يكفيكم في الجانبين جميعا، في المعارض والمعارض. هات.
كما في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له.
نعم. المباشرة للصائم معروفة كالتقبيل والضم من فوق الثوب والإزار لأهله لزوجته وهو صائم في نهار رمضان، هذه هي المباشرة من غير أن يقع في المحل المحظور في الفرج. فسأله هذا الرجل فماذا؟ رخص له. تمام. وأتاه
آخر فسأله فنهاه،
نهى هذا ونهى وأباح لهذا. نعم.
فإذا الذي رخص له
يعني فنظرنا فإذا الذي محذوف هذا الكلام، فنظرنا فإذا الذي رخص له، هذا الذي يحكيه الصحابي يقول: فإذا الذي رخص له، والمحذوف هذا معلوم من السياق، وحذف ما يحلم جائز كما تقول زيد بعد ما عندك بعد من عندكما، فزيد استغني عنه إذ عرف، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، فلما عرف خلاص. فالمحذوف فنظرنا فإذا الذي رخص له، هات،
فإذا الذي رخص له
يعني هنا هذه الجملة لو جعلتم عليها خرجة وتقولون فالراوي يقول فنظرنا فإذا الذي رخص له، لأن الموضوع واحد هو المباشرة للصائم،
ورخص لهذا في المباشرة وصائم، ومنع هذا من المباشرة وصائم، كيف هذا؟ فهذه الجملة تدل. فنظرنا فإذا، هذه الكلمة تدل، فنظرنا فإذا، وإن شئتم قلتم فنظرنا فيهما فإذا الذي رخص له. هذه الجملة توضح تماما، لأن هذه فاء الجزاء، فاء الجواب. نعم،
فإذا الذي رخص له شيخ،
لأن فاء الجواب تأتي بعد ما؟ بعد الفعل، بعد الفعل، فعل الشرط بعد الجواب الشرط، وإذا من الشرط. نعم،
فإذا الذي رخص له شيخ،
نعم،
والذي نهاه شاب،
نعم،
ففهمنا الدلالة من الحديث بتلك القرينة،
نعم،
وأن الرخصة لمن يملك نفسه كالشيخ، لأن الغالب عليه انكسار شهوته فيملك إربه ولا يخشى، ولا يخشى عليه الفتنة،
لأن الشهوة بسبب الهرمون عند الشيخ قد ضعفت إن لم تكن انعدمت، وهو هرمون التستوستيرون كما يقولون على طب، هرمون التستوستيرون ضعف عند الشيخ وبقي عند الشاب قوي يتدفى في مقتبل عمره، فالشهوة قوية عنده لأن هرمون التستوستيرون ما شاء الله الخزان مليان، هذاك الخزان فاضي، فعند هذا أمن على الشيخ فرخص له، ولم يؤمن على ما؟ ولم يؤمن على الشاب. أما ذاك خلاص مأمون جانبه كما مثل به في الظرف، ظرف إيش؟ المكان، ما وجدوا على الظرف مثل إلا به، كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنت حنظلي. فالشيخ قد ضعفت الشهوة عنده أو عدمت، فجانبه مأمون ولا لا؟ ما يفسد صومه. الشاب لا، جانب الشهوة عنده قوي لأن المخزون موجود فيخاف عليه فمنعه صلى الله عليه وسلم. فالأمر الممنوع منه والمرخص فيه هو إيش؟ هو واحد، المباشرة للصائم، فمنع منه الشاب وأجيز لمن؟ للشيخ. نعم، الحمد لله أنتم ممنوعون ونحن في ونحن في سعة. نعم،
قال رحمه الله: والنهي لمن لا يملك نفسه كذلك الشاب.
نعم،
لأن الغالب عليه
هيجان
الشهوة وعنفوان الشباب، فلا يملك نفسه فيخاف عليه الوقوع في المحذور.
نعم، والذي يملك نفسه مثل من ذكرنا، وكالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة حينما كانت تخبر أنه يباشر وهو صائم يقبله، قالت: ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أملككم لإربه. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
قال رحمه الله: ومثال الجمع بحمل أحدهما على حالة والأخرى على أخرى.
إذن هذا على شخص وهذا على شخص، هذه الصورة كم؟
هذه الرابعة
التي مضينا منها الثالثة.
نعم،
شخص وشخص.
نعم،
الصورة الرابعة:
ومثال الجمع بحمل أحدهما على حالة والآخر على أخرى.
نعم،
حديث مسلم.
نعم،
ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟
نعم،
مع حديث البخاري: خيركم قرني.
الأول متفق عليه، خير الشهداء أو الشهود متفق عليه، لا عند مسلم. نعم، متفق عليه عند البخاري ومسلم، الثاني عند مسلم، عند البخاري، الثاني عند البخاري: خيركم قرني.
يقول الأول عند مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود؟
ها؟
ألا أخبركم بخير الشهود عند مسلم؟
ألا أخبركم بخير الشهداء؟
الشهداء،
بخير الشهداء. نعم،
ألا أخبركم بخير الشهود؟
الثاني هو المتفق عليه، والأول هو من أفراد مسلم. نعم، الأول من أفراد مسلم والثاني هو المتفق عليه، انعكس الأمر عندي. نعم، هات.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومثال الجمع بحمل أحدهما على حالة والآخر على أخرى، حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟
نعم.
مع حديث
هذا خير الشهود، خير الشهود الذين يشهدون لك عند القاضي هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ما يقال أنا معي شاهد تعال تشهد معي، أنت تعرف القضية؟ تقول نعم، يقول لك تفضل اشهد معي، هنا طلبك. لكن الصورة المذكورة في الحديث أنت تسمع بأنه يتقاضى مع خصمه فتأتي بنفسك وتعطيه، فلم تسأل هذه الشهادة فتأتي بها قبل أن تسألها. نعم.
مع حديث البخاري خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى أن قال ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا.
يعني الآن ذم ولا لا؟
ذم.
ذم للذين يشهدون قبل أن يسألوا الشهادة، والأول مدح،
مدح.
صح ولا لا؟ يأتي بالشهادة قبل أن يسألها مدح، وهذا ذم للذين في آخر الزمان يأتون بالشهادة ولم يسألوها، فكيف توفق بين هنا مدحه وهنا ذمه؟ واضح الإشكال يا إخوة؟
نعم.
هذا هذا هو وجه التعارض، كيف الجمع؟ هات.
فحمل الأول على ما إذا لم يكن المشهود له عالما بها.
نعم، أنت تسمع بهما يتخاصمان عند القاضي وأنت كنت قد حضرت بينهما يوم البيع والشراء فذهبت تشهد للمظلوم عند القاضي قبل أن يسألك صاحبه، صاحب القضية المظلوم، قبل أن يقول له القاضي حينما يتظلم يقول عندك بينة؟ يقول نعم عندي شاهد فلان كان عندنا، فيأتي إليك يقول لك تعال، أنت ما سئلت الآن ذهبت بنفسك، فهذا خير الشهود. الثاني يشهدون قبل أن يستشهدوا، هات.
قال والثاني على ما إذا كان عالما بها.
عالما بها، نعم. كيف يعرف أن فلان وفلان بينهم كذا وكذا خصومة فجاء يشهد لأجل فلان، فعنده علم، ذاك ما علم حتى بلغ أنهم الآن عند القاضي فجاءهم مباشرة، فكان خير الشهود لأنه أقام الله به حق المظلوم. الثاني لا، يعرف بينه وبين صاحبه هذا وهذا وهذا فجاء بها، فكان هذا سوء، نسأل الله العافية والسلامة، فنزل هذا على شخص وذاك على شخص آخر. يعني هذا حالته التي جاء فيها غير الثاني وحالته التي جاء فيها، فحينئذ لا تعارض. من كان من أصحاب الحالة الأولى والصورة الأولى فهو ممدوح، ومن كان من أصحاب الحالة الثانية العالم بها فهذا إيش؟ هذا مذموم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذه الصورة الرابعة؟
نعم.
طيب الخامسة.
قال رحمه الله ومثال الجمع بحمل أحد المتعارضين على موضع والآخر على آخر.
حمل أحد إيش؟ الحديثين المتعارضين على موضع، والحديث الثاني المعارض على موضع آخر. هات.
حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها.
نعم.
عن أبي أيوب وغيره في الصحيح.
استقبال القبلة نهي، استدبار القبلة فعل، فكيف يأتي هذا وهذا؟ هات.
عن أبي أيوب وغيره في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.
نعم.
ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم.
مع حديث ابن عمر رضي الله
عنه. يعني نهى عن الفعل في هذا وهذا، لا الاستقبال ولا الاستدبار، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان في حكمهم مثل الجنوب، إذا اتجه إلى الشمال استقبل القبلة، وإذا اتجه إلى اليمن استدبر القبلة. المدينة العكس، إذا استقبل إذا اتجه إلى الجنوب استقبل القبلة، وإذا اتجه إلى الشام استدبر القبلة. فهاتان الجهتان يصح في حق أهلهما أن يقال لهم شرقوا أو غربوا، الشرق هنا والغرب هنا، والشرق الجهة العلوية والغرب الجهة السفلية، يقال عند العرب للمشرق الجهة العليا، ويقال للمغرب الجهة السفلى. قال جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة وهم بالعدوة. هذه كانت جهة المدينة وهذه جهة البحر في بدر. فالشاهد الجهة العليا هي الجهة الشرقية لأن الشروق دائما يأتي منها وهو من علو، والجهة الغربية هي السفلى لأن الغروب يكون فيها، فقيل لها السفلى. وهذا لفظ صحيح فصيح، لفظ صحيح فصيح، ويستخدمه أهل المنطقة الجنوبية، يقولون للشرق الجهة العليا المشرق، ويقولون للمغرب الجهة السفلى، البيت الأسفل والبيت الأعلى، يعني له زوجتان ما شاء الله، نسأل الله من فضله، يعني له زوجة في الجهة الشرقية بيته، له زوجة في الجهة الغربية أبو علي. قال: فأهلا وسهلا مرحبا بأبي علي على بيتنا الأعلى أو البيت الأسفل، إما الشرقي وإما الغربي. فهذا في لغة العربي وهو فصيح صحيح. نعم، سامحونا نخرج بكم قليلا هنا وهكذا، فاسمحونا وتحملونا. نعم، الأذان تم. سم.
قال رحمه الله: مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
حفظتم بيت أبي علي؟
نعم
نعم. من يعيده؟ لا، ما شوف الشمال يقول لك تحت ولا الجنوب، لا في البيت، لا الشرقي هو العلوي والغربي هو السفلى. الغرب هذا هذه الجهة السفلى، الشرق هذا هذه هي الجهة العليا، هي التي قال فيها شرقوا أو غربوا. معروف. نعم، الله الله، البيت ما حفظه. تمام، يلا راح أبو علي مسكين. نعم،
قال رحمه الله: مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الجماعة قال: رقيت يوما.
وهذا حفظكم الله، قبل أن ندخل في الجمع، هذا حفظكم الله، هذا الحديث بنصه الحرفي اللفظي يدل على المنطوق كما قال الأصولي أقوى دلالة، دلالة المنطوق. فهذا نص حرفي بالحرف في الرد على قول الفقهاء ما يستقبل المشرق ولا المغرب نيرين، صح؟ لأنك إذا شرقت مع طلوع الشمس تستقبل الشرق ولا لا؟ الشمس. وإذا اتجهت إلى الجهة السفلية تكون الشمس في ظهرك ولا لا؟ مستدبرها. والعكس، إذا طلع القمر في أوائل الشهر استقبلته واضح، أقبلت إلى الشرق فأنت إيش؟ مستدبره. فهذا في استقبال النيرين الذي يقوله الفقهاء كلام غير صحيح. قالوا: ولا يستقبل النيرين، ما هي العلة؟ قالوا: العلة هكذا في بعض كتب الفقه، لأن فيهما من نور الله تعالى. غير صحيح، هذا غير صحيح وليس فيه نص. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال هنا: ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الجماعة.
نعم.
قال: رقيت يوما على بيت حفصة.
نعم.
رضي الله عنها، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه ابن ماجه والبزار وابن جارودي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني رحمهم الله. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم.
قال: ووجه الجمع بين الأحاديث.
إذن هذا يعني الحديث مع الحديث الذي قبله وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا في الفلاة، هذا في الفلاة، هذا في الفلات، موضع في الصحراء. إذا كنت في الصحراء فلا يجوز لك الاستقبال ولا الاستدبار. الموضع الثاني حديث ابن عمر عليه يدل، فإذا حديث أبي أيوب محمول على ما؟ على الصحراء. وأما حديث ابن عمر فإنه يدل على الموضع الثاني وهو استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستدباره للكعبة. هذا في البناء، في البناء في بيتي من؟
حفصة.
نعم. فلما كان كذلك جاز، فحمل الأول على موضع الفلاح الصحراء، والثاني على موضع إيش؟ البناء. حديث جابر أيضا نهى النبي أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، محمول على حديث من؟ حديث ابن عمر. تمام، محمول على حديث ابن عمر. وهذا الذي نقوله هو فهم ابن عمر، فإنه جاء في سنن أبي داود من طريق عبد الملك بن أبي الصفيرة حديث ابن عمر أنه كان في سفر فأناخ راحلته، أناخ راحلته بعيره. نعم، الراحلة هي الغالب تطلق على البعير، على الإبل. فأناخ راحلته ثم استتر خلفها متجه نحو القبلة وبال، فقيل له ألم ينهى عن ذلك؟ قال رضي الله عنه إذا كان ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا حديث حسن. فإذا حمل الموضع الذي فيه الفعل في الاستقبال أو الاستدبار في البناء، وحمل الحديث الذي فيه النهي على حال إيش؟ الفضاء، حال الصحراء، الفضاء، الأرض، الفلات. وحينئذ نكون قد وفقنا بين الأحاديث. فهذا على حال في موضع، وهذا على حال موضعه كذا، فلا تعارض بينها. نعم.
قال رحمه الله،
هذه الصورة كم؟ السادسة. ها؟
ننهي الخامسة الآن.
السادسة؟
هذا الخامسة.
الخامسة. طيب، العد عندكم لا إشكال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي وبين الأحاديث الدالة على الإباحة أن النهي عن فعل ذلك في الصحارى. شعر الصحارى هكذا؟
في الصحارى، نعم، مثل سكارى. نعم.
قال: والإباحة في العمران لقليلة جاءت بذلك في أحاديث الإباحة.
وإن قلت الصحاري فلا بأس. نعم،
أحسن
صحيح.
الله
كله صحيح. نعم.
قال رحمه الله: لقليلة جاءت بذلك في أحاديث الإباحة كما هو صريح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أفتى بذلك رضي الله عنه، فأخرج أبو داود والحاكم رحمهما الله تعالى عن مروان الأصفر رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
نعم.
وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده،
وهو كذلك، وهو حديث حسن. نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان.
وقوله رحمه الله تعضده الأدلة ويعضده فهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الجمع بتخصيص العام.
نعم.
قال رحمه الله: ومثال الجمع بتخصيص العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، إلى آخر الحديث. فظاهره العموم في القليل والكثير.
فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، هل هذا حدد؟
لا،
ولا ذكر بس الوصف. في الزكاة تكون في ماذا؟ في هذا النوع من الثمار، ما كان على ماء السماء عثري أو العيون، ماء السماء العثري أو العيون فيه العشر. هل قال في كذا وفي كذا؟ لا، هات.
قال: فظاهر الحديث العموم في القليل والكثير.
نعم.
فخصص عمومه حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيره.
فخصص عمومه حديث،
أحسن الله عليك،
لأنه فاعل خصص.
نعم.
والفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير وجهه نعم الفتى، هكذا يقول في الألفية. نعم.
قال رحمه الله، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فخصص عمومه حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوشق صدقة.
نعم.
فخرج به ما كان دون 5 أوشق صدقة.
نعم. إذن فقوله هنا سقط السماء العيون عثري هذا عام، هذا تحديد الآن خاص، فحينئذ يحكم بهذا على هذا، فيجمع بين هذا وبين هذا، فيقضى بالخاص على ما؟ على العام فيخصصه، فيبقى العام مخصص، يبقى العام مخصصان. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الجمع بتقييد المطلق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: إنما حرم من الميتة أكلها، فظاهر إطلاقه حل ما عدا الأكل كالانتفاع بجلودها قبل الدباغ، فعورض بأحاديث الدباغ المتفق عليها عند الشيخين وغيرهما من السنن والمسانيد، وقد رويت من طرق متعددة. فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة 3، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وابن مسعود وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، فقيد بها إطلاق الحديث المذكور، فلا ينتفع بها حتى تطهر بالدباغ.
نعم. وبالدباغ جلد ميتة طهر، هكذا يقول رحمه الله في السبل السوية نفس الناظم. وبالدباغ جلد ميتة طهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الجمع بصرف المعارض بالمعارض من الوجوب إلى الندب.
ومثال الجمع،
قال رحمه الله: ومثال الجمع بصرف المعارض بالمعارض من الوجوب إلى الندب.
نعم.
حديث
مثال الجمع بصرف
حديث المعارض.
نعم. بالمعارض من الوجوب
إلى الندب.
نعم.
حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم. هذا المعارض. نعم.
أخرجه 7 عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
وهو صريح في الوجوب.
نعم.
فصرف إلى الندب بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخرجه 5 وحسنه الترمذي.
نعم. هذا غسل الجمعة واجب، هذا الأصل، لكنه صرف من الوجوب إلى ما؟ إلى الندب بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وكلاهما ثابت. وبعضهم يرد يقول أن الأول أصح، ولكن الصحيح أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليلان فلا فرق. نعم. فإذا يكون حينئذ غسل الجمعة إيش؟ مندوب. غسل الجمعة مندوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الجمع بصرفه من التحريم إلى الكراهة حديث أبي هريرة في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقر. وهو صريح بالتحريم، فصرف إلى الكراهة بحديث علي رضي الله عنه في البخاري أنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
نعم. ففهم منه إيش؟ ففهم منه؟ ففهم منه الجواز. هنا علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب إيش؟ قائما كما رأيتموني، يقول ففعلت كما رأيتموني فعلت، يعني رأى يشرب قائما. هذا علي شرب وهو قائم. وبعض أهل العلم قالوا إن هذا في الحج على زمزم، وذلك بسبب شدة الزحام فللحاجة، ولأجل هذا قالوا بالكراهة، قالوا إذا جاءت الحاجة فلا كراهة، الأمر جائز. أما إذا لم تكن ثم حاجة، شفت ولا لا، فحينئذ إيش؟ يبقى مكروه. وأما الحرمة فلا، زالت. خصصت بهذا. نعم. وبهذا انتهت الصور التسع التي عددناها أول ما بدأنا في الحديث، ولعلنا نقف عندها. هذا سائل يقول: ما حكم نسبة الشر إلى الله جل وعلا، وأنه في سابق التقدير؟ نقول: لا، الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أجابنا على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: والشر ليس إليك، فتقدير الله كله خير، الشر ليس إليك. ولكن الشر بالنسبة للمقدور، بالنسبة للمقدور، دليله قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم أو غم نصب وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. أليس هذا بالنسبة للإنسان مكروه للا؟ نزل به، هذا هو المقدور، نزل به. لكن بالنسبة للتقدير خير للا؟ أراد الله به الخير. إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، فهو بالنسبة للمقدور بالنظر إلينا نحن الذي وقع علينا شر، ولكن بالنسبة لتقدير الله، يا أيها الأخ الكريم السائل، إذ كتب فيه تقدير، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الشر ليس إليك. كذاك بالقدر المقدور، يقول في الجوهرة الناظم أيضا سيدي عبد الله الشيخ حافظ، فنحن أيضا مع سيدي حافظ من جميع متونه ما بقينا إن شاء الله، نستدل لكم حتى تجدوا الجامعة الكاملة عند هذا الفحل الذي مات شابا رحمه الله. يعني مو شاب يعني ما تزوج، لا، ورث ما شاء الله وخلف، لكن في مقتبل عمره رحمه الله 36 سنة. وهذا ليس بغريب، الحازمي كذلك، أبو بكر الحازمي صاحب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الآثار، والنووي كذلك دون 40 أو في 40، ولكن خلفوا علما كثيرا. فهذا الرجل مع صغر سنه رحمة الله عليه ورضوانه خلف علما خلف جامعة كاملة في جميع الفنون. فيقول في جوهرته الفريدة في تحقيق العقيدة: كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد. بالقدر المقدور من إيش؟ من خير ومن شر، بالنسبة إلى إيش؟ إلى المقدور. ولا منافاة بين الشرع والقدر المقدور، إذ كلها من عنده تريد سبحانه وتعالى. فإذا يا أخي الكريم، الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هو بالنسبة إلى نظرنا نحن بالنظر إلى المقدور الذي يقع على العبد شر في ظاهره. وأما بالنسبة إلى تقدير الله فأنتم سمعتم النصوص: إن أمره، حديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو هذا المقدور بالنسبة إليه نزل عليه بشر، بمرض، بقتل، نحو ذلك، لكن له خير عند الله تبارك وتعالى، بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الرابع أيضا، أنا عديت الأحاديث التي استدللت بها: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فهذا كله بالنسبة لتقدير الله خير. أما بالنسبة لما يقع علينا نحن وننظر إليه نحن ويصيبنا نحن شر، لكنه ليس بشر محض، شر بالنسبة لنا في أجسامنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا، ولكنه خير لنا في الحقيقة والشرع كما أراد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق للجميع، وعند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بكم جميعا ونرحب بالخصوص بإخواننا وأبنائنا الذين وصلوا البارحة بعد المحاضرة الفائتة، ويكون هذا اللقاء بالنسبة لهم هو اللقاء الأول. إخوتي طلبة العلم، أنتم في مجلس علم شرعي، وفوقه مجلس حديث، وفوق ذلك أصول الحديث، فأنتم أهل الحديث والأثر، فلا تشتغلوا بالتصوير، فإنه والله من الكبائر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. ماذا تريدون بعد هذا؟ هذه واحدة. الثانية، ما جاء من الوعيد الشديد في أنه يجعل لكل مصور بكل صورة صورها الحديث كما تعلمون يعذب بها في النار. فاجتمع في هذه المسألة الوعيد واللعن. ماذا تريدون أكثر من هذا يا ناس؟ وأهل العلم قد عرفوا الكبيرة بأنها ما ختمت بماذا؟ ما جاء فيها وعيد أو جاء فيها لعن إلى آخر ما ذكروا. هذه اجتمع فيها الوعيد واللعن، يعني في أعلى الدرجات. هذه واحدة. ثم اعلموا رحمكم الله أن ليس بخاف علينا ما ذكره بعض أهل العلم من جوازه في نقل الدروس العلمية، لكن والله أنا الذي أحدثكم وأقسم لكم بغير قسم، رأيت كل من ناقشته في هذه المسألة واحتج بهذا، وأنا أتحدث عن ماذا؟ عما رأيت وانتهى إلى علمي، ولست بمؤاخذ بما لا أعلم. كل من ناقشته واحتج بفتوى من أجازه لهذا الأمر خاصة، رأيته انتقل منه إلى غيره مما لم يكن الترخيص فيه من هؤلاء العلماء. قال أجازه بعض العلماء في نقل العلم، طيب خلاص لا إشكال، أنت وقولك هذا على رأسي. تمام تمام يا ابنائي. طيب ما دخل بعد ذلك؟ تصور نفسك وأنت في البحر، ها هل هذا في مجلس العلم؟ تمام. ما دخله تصور نفسك وأنت في المزرعة، هل هذا مجلس علم أيضا؟ ما دخله تصور نفسك وأنت في السيارة، هل هذا أيضا مجلس علم؟ ثلاث صور والباقي لن أذكرها. هذا الذي ذكرته هذه اللحظة من هذه الصور الذي قال فيه أهل العلم باب ما جاء في سد الذرائع. الذريعة توصلك إلى الوقوع فيما؟ في المحرم. فكيف وهي ليست ذريعة في مثل هذا الحال؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هل ضاع من العلم ومن الدين شيء لم ينقل إلينا بسبب عدم وجود التصوير في الأزمان الماضية؟ أنتم تعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بقية العنوان إيش؟ كأنك تراها. وصفوا رضي الله عنهم حتى تحليقه بأصابعه في التشهد وتحريكه في ذلك، وصفوا في ضحكه ظهور نواجذه وهي أواخر الأضراس، وصفوه، وصفوا لون ثناياه، وصفوا ضحكه وتبسمه، عدوا الشعرات في لحيته الشيب، كأنكم ترونه صلى الله عليه وسلم. فما فات من العلم ولا من الدين شيء بسبب عدم وجود التصوير، فما الداعي له؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما والله يدخره الله لنا نحن ولسنا بخير منهم ولا بأفضل منهم. فيا طالب العلم، يا طالب الحديث، يا طالب السنة والأثر، يا صاحب الفقه والنظر، يا عالم طالب الشريعة، كن بآدابها ملتزما وإليها داعية ولطريقها سالكة، وكن مقتديا بهؤلاء. إنما القدوة بأهل الخير، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. واعلموا أني لو صورت أنا لست بحجة، الحجة ما قال الله ورسوله، ويعلم الله أني أبغضه، ويشهد الله علي وكفى بالله شهيدا أن ما أصور أو ينقل عن إليكم وأنا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أني لا أعلم به، وبعض الأشياء لا أعلمها إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك. ولو علمت، هل أنا حجة؟ أنا لست بحجة، الحجة قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الاقتداء بأهل الاهتداء، وثانيا الاقتداء بالذين ماتوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه هذا مات، ومنهم من ينتظر، ولكن الشرط للجميع وما بدلوا تبديلا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار فقهاء الصحابة: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالاقتداء بمن؟ بأهل الاهتداء، ومن ماتوا ومن بقوا، لكن بشرط لم يبدلوا تبديلا. فالله الله يا معاشر الأحبة، الله الله، نرى الآن من ينتسبون إلى العلم، طلاب العلم، تسمحوا وما أخذوا بالفتوى فقط في هذا الذي ذكرته لكم، فجرهم إلى ما؟ إلى ما لا يجوز قطعا. فاتقوا الله معاشر الأحبة. ولا يمنعك من أن فلان صاحبك أو صديقك أو أخاك من أن تذكره بذلك لله جل وعلا. فإن والله حينما نسكت عن مثل هذا وينتشر ويستمر لا خير فينا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم جميعا. وما واحد إلا وسيقول لك قال فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا. قل له العبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم هو عليه الصلاة والسلام. فالله لم يبعث إلينا إلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ما بعث إلينا الشيخ فلان ولا إلى الشيخ فلان. كل واحد كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتموه. ونسأل الله التوفيق للجميع. فنرحب بإخواننا الذين قدموا هذا اللقاء الذي هو اللقاء الأول لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب للجميع أجر تحمل المشقة. واعلموا رحمكم الله أنكم لن يضيع أجركم عند الله تبارك وتعالى. وهذا السفر وهذه المسافات التي قطعتموها لحضور هذه الدروس وهذه اللقاءات لكم أجرها، ولا تعدمون الفائدة لو كلمة، لو كلمة واحدة. يقول الشعبي رحمة الله عليه: كلمة يا ناس، كلمة، كلمة، ما هو درس ولا كتاب، كلمة. يقول الشعبي رحمه الله: إني لا، لو سافر رجل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فسمع كلمة يستفيد منها في مستقبله لم أعد سفره ذلك ضائعا. كلمة واحدة يا ناس، كلمة يستفيد بها في دينه لآخرته، هذه الكلمة التي أفادته في مستقبله، يعني يعمل بها من قبل ما كان يعلمها يعمل بها، لم أعده قد ضيع في سفره. يعني هذا السفر ما ضاع، هذا السفر ما ضاع، فكيف بمن ينقلب بدرس كامل فضلا عن من ينقلب بكتاب أو برسالة؟ لكن العبرة بأن يتقنها ويفهمها. هذه الدورات العلمية الشرعية يا أحبة، إذا انقلبت بكتاب فهمته كتاب مختصر حقيقة أحسن من المدارس النظامية، لأنك جئت إليه طوعا والقلب منشرح، وما تأتي له طوعا غير ما تساق إليه بالعصا. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من واسع فضله. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إني لأسير الليالي، إني لأسير الليالي والأيام، يعني ليلة ويومها أو يوم وليلته، في طلب الحديث الواحد. إني لأسير الليالي والأيام، ليالي وأيام، ما هي ليلة؟ ليالي وأيام، في طلب الحديث الواحد. وأبو العالي رحمه الله يقول: إن كان ليبلغنا الحديث بالبصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى نقدم المدينة فنسمعه من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد في طلب العلم نفسه تطيب ويستسهل كل صعب ليدرك ما يريد. مكحول، مكحول إمام أهل الشام الإمام الجليل يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم. هكذا يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم. فليس بكثير على العلم، ويقصد بالأرض كلها يعني بلاد الإسلام في زمانه، والفتوحات ما بعد اتسعت في زمانه فوصلت إلى المراد، أن البلاد التي دخلها الإسلام وتفرق الصحابة فيها طافها جميعا رحمه الله تعالى ورضي عنه. فأبشروا بالأجر الكثير والخير الوفير الذي تحصلونه، ومعه الأجر الكثير عند الله سبحانه وتعالى. واليوم نستعين بالله جل وعلا ونواصل درسنا في ماذا؟ نواصل درسنا في الحديث على كتاب دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح. وتذكرون بيت المؤلف، بيته في الميمية في هذا الباب، إيش؟ واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، فهذا هو الاصطلاح، فن الاصطلاح. نعم، فنواصل الكلام من الموقف الذي وقفنا فيه، وهو السؤال الثلاثون. السؤال الثلاثون، فقد أخذنا مقدمته وبقيت الأمثلة، أليس كذلك؟ فاقرأ علينا من جديد حتى نربط الأمثلة بماذا؟ بالمقدمة. تم. نعم، هذا من أنفع الكتب، هذا الكتاب من أنفع الكتب وأوضح الكتب وأحسن الكتب المختصرة أو المتوسطة في شرح المصطلح والاستدلال لها والتفصيل فيها. خذوا عني هذا الكلام العارف الخبير به وبغيره في حجمه في فنه. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل دراسة كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له، على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخل وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله تعالى
وإياكم.
آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حقيقة الجمع وبماذا يكون وما أمثلته؟ الجواب: حقيقته التأليف،
يعني ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء السؤال هذا، ثلاثة أجزاء. حقيقة الجمع يعني تعريفه، حقيقة الجمع وبماذا يكون، كيف يكون، وأمثلة على ذلك، أمثلة على ذلك. فالأول والثاني من هذه الأجزاء الثلاثة كلام جدا مختصر، البسط في القسم الثالث وهو الأمثلة، والأمثلة مهمة جدا إذ بها تتضح الإجابة المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله: الجواب حقيقته التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف.
هذا قد قلنا فيما سبق، هذا تعريف الجمع، تعريف الجمع بين المتعارضات إيش هو؟ التأليف أو التوفيق بين مدلولي النصين بغير تعسف. مدلول هذا الحديث يدل على ماذا، ومدلول هذا الحديث يدل على ماذا، من غير التعسف يعني لي للنصوص وإخراجها عن الوجه الصحيح في الجمع. نعم.
قال رحمه الله: قال في التقريب،
وهكذا أهل العلم على هذا التعريف، وهذا هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، وكلام غيره رحمهم الله تعالى أيضا، كلهم ذكروا هذا، وإن اختلفت الحروف الأحرف إلا أن العبارة واحدة، المعنى واحد، وهي التأليف يعني التوفيق بين مدلول هذا الحديث وهذا الحديث النصين بغير تعسف يعني بغير تكلف. نعم.
قال رحمه الله: قال في التقريب، هو من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء.
من أهم الأنواع يعني في علوم الحديث، من أهم أنواع علوم الحديث، لأن نحن عندنا دراسة الحديث، أصول الحديث بجميع أنواعها، ثمرتها الوصول إلى ما؟ إلى معرفة حال المروي هذا الحديث، معرفة حال هذا المروي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي القسم الثاني الذي هو الثمرة، العمل بهذا الحديث. فقد يأتيك وقت العمل حديثان، نصان أو نصوص تقسمها إلى فرقتين، هذه تدل على شيء وهذه ضدها تماما، فبالتالي تحتاج أنت إلى جمع ما هو في الظاهر تعارض، تصادم، هذا ضد هذا، عكس هذا، فأنت تحتاج إلى التأليف. فهذا هو، فهذا من أهم الأنواع، معرفته من أهم الأنواع، فلا بد أن يعتنى به ويقرأ فيه كثيرا. نعم. القراءة فيه تورث الإنسان الملكة، القراءة في هذا النوع تورث الإنسان الملكة، وتمرن ذهنه في الفقه، تمرن ذهنه في الفقه فيصبح سهل عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال في التقريب، هو من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له الأئمة.
يعني يضطر إلى معرفته، يحتاجون إلى معرفته، جميع العلماء يحتاجون إلى معرفته، لكن من الذي يقوم به؟ هاتي.
وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه.
نعم.
والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة.
صحيح. هؤلاء هم الذين إيش؟ يقومون به، يعني هم الذين يقال عنهم إنهم أهل لمعرفة هذا النوع، الأهلية الصحيحة التامة، العارفون بهذا وهذا، الجامعون بين إيش؟ الحديث
والفقه.
الحديث بأصوله مثل هذا الكتاب، يعرفون إيش الصحيح من الضعيف، لأن الجمع إنما يكون كما تقدم معنا في السابق، إنما يكون بين المتساويين في القوة، أو بين الثابت عموما، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحيح وغير الصحيح فهذا لا يحتاج إلى ذلك فيه، لأنه يرد غير الصحيح
كما قيل التأويل فرع الصحة، فإذا لم يكن صحيحا أنت ما تتعب نفسك فيه، أنت تتعب نفسك في شيء يقال عنه صحيح ثابت، وهذا الذي جئتنا به في هذا الكلام ثابت، فكيف تجمع بينهما؟ نعم، فالجامعون للفقه مع الحديث، العارفون بأصول الفقه وأصول الحديث، هؤلاء هم أهله، لأنهم يغوصون في المعاني الدقيقة، آتاهم الله معرفة القواعد التي يثبت بها صحة أدلة الأحكام، ومعرفة قواعد الأصول التي يعرف بها إيش؟ طرائق الاستدلال، ولا لا؟ فهؤلاء جمعوا بين تثبيت صحة النص وبين إتقان طريقة الاستدلال، إتقان طريقة الاستدلال، يمشون على القواعد الصحيحة، أدلة الفقه على الإجمال. ننتقل إلى منظومة في أصول الفقه، وطرق الوصول للاستدلال تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصول فعلما. هذا سيدي عبد الله عندنا الشيخ حافظ في جميع الفنون نظم ونثر، فهو سيدي عبد الله كما هو عند بلاد المغاربة الموريتانيين وبلاد المغاربة المالكية. فالشاهد هذا في نظمه وهذا نثره، هذاك نظمه في الأصول أصول الفقه، ونحن نحتاج يقول لك الفقهاء، وهذا نظمه في أصول الحديث، وهذا كلامه يقول لك المحدثين أهل الحديث، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا، ولذلك الذين تصدوا لهذا هم المحدثون الفقهاء، وقد ذكرنا هذا في لقائنا السابق ومثلنا عليه بعدد من الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الباب، أئمة الفقه الجامعين بين الفقه والحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود ومن كان وابن خزيمة ومن كان على شاكلتهم. نعم،
قال رحمه الله: وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
نعم، تكلم عليه في كتابه الأم، ففيها جزء اسمه اختلاف الحديث، الأم للشافعي فيها جزء اسمه اختلاف الحديث، استل بعد ذلك من الأم وطبع مستقلا مجيليد خفيف، مجيليد تقريبا مثل هذا، مجيليد مثل هذا اسمه إيش؟ اختلاف الحديث، وأصله جزء من كتاب إيش؟ الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، وبعده صنف المصنفون، وهذا فتح من الله على الإمام الشافعي رحمه الله، كما أنه في الأصول أول من صنف، أيضا في هذا الباب أول من بلغنا تصنيف له في هذا الباب رحمه الله، وتابعته الناس حتى صار كتب صغار العلم أو كبارا، فتبعه الناس، بعد ذلك كتب ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث، وبعده جاء عدد من العلماء علماء الحديث، ومن أشهرهم الحافظ الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار، وهذا الكتاب مشكل الآثار يعني إيش اللي في ظاهرها التعارض، وهذا الكتاب فيما أعلم أنا أنسب إلى نفسي أوسع كتاب في مختلف الحديث، أوسع كتاب لا أعرف أنا حد علمي القاصر كتابا يجمع بين الأحاديث المتعارضة أوسع منه. وأخيرا أولا طبع قديما في الهند في 4 مجلدات أو 5 مجلدات نسيت، وهو ناقص ينقص قرابة الثلث، المخطوط ناقص، وجد مؤخرا وطبعته دار الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط في 15 مجلدا، طبعا هذا النفخ بسبب إيش؟ التعليقات، وإلا لو اختصر فيها يمكن يأتي 5 مجلدات إلى 6 مجلدات، انت سمحت قول 7. على كل حال حتى بهذا الحجم هو أكبر كتاب موجود في هذا، وهو من أحسن الكتب، من أحسن الكتب، فلطالب العلم طالب الحديث يعني الحرص في اقتناء هذا الكتاب. نعم،
قال رحمه الله: وكان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أحسن الناس كلاما فيه، حتى قال: لا أعرف حديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتني بهما لأؤلف بينهما.
وهذا لسعة فقهه رحمه الله، يقول لا أعرف، لا أعرف أنا، يقول عن نفسه لا أعرف حديثين متعارضين، ما في حديث في ظاهره يعارض الآخر إلا هو عندي ليس هما عندي ليس بمتعارضين. لما؟ لفقهه، لفقهه، معرفته بالحديث والفقه، فلذلك يسهل عليه التأليف والتوفيق والجمع بين هذه بغير طريق تعسف. فأكثر من ذلك يقول الذي يعلم أو الذي يوجد عنده حديثان متعارضان يجيبها، وأنا أبين أجمع له بينها رحمه الله تعالى. فهو من أعلم الناس في هذا الباب رحمة الله عليه. وفي عصرنا هذا الحديث لم تر عيناي في مشايخي الذين قرأت عليهم ولزمتهم أو استفدت من كتبهم ولم أرهم، لم أرى أعلم بهذا الباب من سماحة شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لأن الله آتاه من القوة والدقة في الفقه ما لم أره عند غيره. بعض الناس يمدح شيخه ليتوصل إلى أشياء، إما ليبرزه وهو ليس بأهل، وإما ليتكثر به هو إن كان أهل، وأنا لا أتكثر، لأن الناس قد أطبقوا جميعا على إمامة هذا الرجل رحمه الله. لكن أنا الآن أخبركم بجزئية من علمه الواسع رحمة الله عليه، من ما رأيت في هذا العصر الحديث ممن جلست له أو سمعت له أو درست عليه أو قرأت في كتبه مثل هذا الرجل. فهو عندي بمثابة ابن خزيمة في السابقين الذين مثل بهم المصنف رحمه الله تعالى، آتاه الله رحمة الله عليه من دقة الفقه مع الاعتدال فيه وحفظ الأدلة وبصره فيها ومعرفته بصحيحها وضعيفها مع معرفة الأصلين، أصل الفقه وأصل علوم الحديث. والأصلان في الأصل في التراجم يقولون درس الأصلين أو أخذ الأصلين على فلان، يريدون به أصول الدين وأصول الفقه، لكن هذا اصطلاح خاص لنا الليلة في هذا اللقاء. إذا قالوا في ترجمة عالم من العلماء ودرس الأصلين فيريدون الاعتقاد وأصول الفقه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون الجمع بتخريج المعارض على معنى وجعل المعارض باقيا على معناه.
سيذكر 10 صور وأنتم رقموها. سيذكر المصنف هنا 10 صور كيف الجمع. يقول: 1 بتخريج المعارض بكسر الراء على معنى، يقول لك هذا الحديث معناه كذا، وإبقاء المعارض على معناه. الأصل هو المعارض والفرع هو المعارض، فتعارضا. فأول صورة من هذه الصور العشر إيش؟ تخريج المعارض بكسر الراء على صورة، وإبقاء الأصل المعارض على معناه. يعني يستدل الآخر يقول المسألة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يأتي آخر لا يعارضه، فهذا الثاني معارض والأول معارض، فيبقى الأول على معناه ويوجه المعارض الثاني. نعم، هذه أول صورة. والثانية:
أو بحمل كل منهما على معنى،
هذه الثانية. نعم،
أو على شخص،
هذه الثالثة.
أو على حالة،
هذه الرابعة.
أو على موضع،
هذه الخامسة.
أو بتخصيص العام،
السادسة.
أو بتقييد المطلق،
السابعة.
أو بصرف أحدهما بالآخر من الوجوب إلى الندب،
الثامنة.
أو من التحريم إلى الكراهة،
التاسعة.
باختلاف الوقائع وتغاير الأحوال وتباين القرائن.
إذن هذه كم؟ 10. عندك الأولى، الأولى وهي لغة فصيحة، حينما تقولون الأولى هي أخت الأولى، لغة فصيحة. الأولى بتخريج المعارض على معنى والمعارض على معنى، الثانية حمل كل واحد منهما على إيش؟ على معنى، هذه لا معنى هذه لا معنى ولا تعارض بينهما، الثالثة على شخص، الرابع على حالة، الخامسة على موضع، السادسة تخصيص العام، السابعة تقييد المطلق، الثامنة بصرف أحدهما من الوجوب إلى الندب، التاسعة من التحريم إلى الكراهة باختلاف الوقعة. تسع صور، أنا قلت عشر، تسع صور رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله: فمثال الجمع بتخريج
الآن انتهت هذه التسع انتهت، الآن يبدأ يمثل لها، يستفرغها واحدة يأخذها. هذا
مثال رحمه الله: فمثال الجمع بتخريج المعارض على معنى وجعل الأول باقيا على عمومه،
الأول الذي هو المعارض بفتح الرائي، وتخريج المعارض الثاني وهو بكسر الرائي، هذه الصورة إيش؟ الأولى أو الأولى، خلنا نكثر عليكم الليلة من الأولى حتى تستقر. نعم، فالأولى هي هذه. نعم، ما مثالها؟ اسمعوا حفظكم الله واصبروا علي حفظكم الله وتحملون. نعم،
حديث لا عدوى ولا طيرة.
نعم،
إلى آخر الحديث.
نعم،
مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد.
نعم،
جمع بينهما ابن حجر رحمه الله تعالى،
يعني الحديث الأول اختصره، جاء بموضع إيش؟ الشاهد منه، لا عدوى ولا طيرة، هذا هو المعارض، هذا هو الأول، لا عدوى ولا طيرة، هذا هو الحديث الأصل، المعارض بفتح الرأي، هذا هو المعارض بفتح الرأي، تمام؟ هذا الأصل، ما هو يقول إبقاء الأصل على الأول على معناه، هذا هو الأول الأصل. الثاني
مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد،
هذا هو المعارض الفرع. نعم،
جمع بينهما ابن حجر رحمه الله تعالى بأن حديث
ليس ابن حجر فقط، إنما العلماء، إنما وأنا لم أعلق على هذا سابقا إلا أنه موجود عندكم في الحاشية، فليس فقط ابن حجر، وإنما جمع بذلك أهل العلم جميعا الذين اشتغلوا بماذا؟ بالتأليف بين هذه المتعارضات في كتب مختلف الحديث، ومنهم أبو عبيد، منهم الطحاوي، ومنهم وغيرهم. نعم، نعم،
بأن حديث نفي العدوى باق على عمومه، وأنه لا يعدي شيء شيئا، وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فتجرب، حيث أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأه في الثاني كما ابتدأ في الأول.
نعم، يعني قال له حينما ذكر لا عدوى ولا طيرة، فقال له يعني البعير يكون أجرب فيدخل بين الإبل الصحيحة فتجرب، ها؟ لا عدوى ولا طيرة. طيب، هذه الإبل الصحيحة جربت بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ بحديث، بسبب الأجرب الذي دخل بينها، صح؟ تمام؟ هذا الكلام ظاهره مقبول ولا لا؟ ظاهره مقبول، فإذا كان ظاهره مقبول فهو مشكل على الحديث لا عدوى، صح ولا لا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب المسكت، قال له: فمن أعدى الأول؟ الأول ما فيه ولا بعير أجرب ولا إبل جرباء، من أين جاءه الجرب؟ صح؟ إذن لا عدوى ولا طيرة منتقلة بنفسها، ما هي بنفسها ولكن بأمر الله. وذكرت مرات لأبنائي وإخوتي في كلماتي ودروسي ومحاضر، والدي أصيب إخوانه بالجدري جميعا ولم يأكه، وأصبنا نحن العائلة بعد ذلك من إخوانه من مات بالجدري ومنهم من سلب حي ولم يصب هو، أصبنا العائلة جميعا بالحصبة ومرضنا هو ولم تأته، وأصبنا جميعا بالجدري المائي الذي يسمونه العنقز ومرضنا جميعا حتى جدتي كانت معنا في البيت أم الوالدة ولم يأتي الوالد، ومات عن 84 سنة ولم يصب بشيء من هذا، وهو الذي يمرضنا فإذن فمن أعدى الأول؟ أليس الأول جاءه من الله ليس بسبب بعير أجرب؟ هذا هو. فقطع عليه الطريق قوله بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله هو الذي ابتدأه في الأول، وحينئذ فالثانية بأمر الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر باجتنابه حسما للمادة.
نعم. قال له فر من المجذوم، هذا من باب سد الذرائع حتى لا يقع في نفسه أن العدوى تؤثر بنفسها، يقع في هذا الحرج فلا ينسب الأمور إلى الله جل وعلا، وهذا يقنع في الاعتقاد. فلذلك خشي على من يقع في نفسه مثل هذا، قال فر من المجذوم فرارك من الأسل، ابتعد. فإذا أصيب بالجذام بعد ذلك أجيبه، إذا فارق المجذومين، فارق المجذومين ابتعد عنهم بعد مدة أصيب بالجذام، ولا يوجد في قومه في بيئته في قريته في مجتمعه هذا المرض، جاءه الجذام هو ابتداء. من أين جاء؟ من الله. إذن فالذي جاء به هنا هو الله، إذ ليست العدوى هي التي جاءت به، فأنت الآن جذمت أو جربت ولم يكن عندك من يؤثر فيك، فتؤمن أن هذا الأمر مقدر من فين؟ من الله. لكن لو كان في الصورة الأولى يقول لا هذا بسبب المخالطة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا الاعتقاد ويقفل بابه بقوله فر من المجذوم، أنت فر، وإذا كان مكتوب عليك والله سيصلك ولو كنت في برج. فهذا هو الجواب والجمع بين ماذا؟ بين الحديث الأول لا عدوى وبين فر من المجذوم. فحديث الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع لا من باب الإقرار بأن العدوى هي التي تؤثر بنفسها. نعم.
قال رحمه الله ومثال الجمع،
هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مثاله،
ومثال الجمع بحمل كل من المتعارضين على معنى.
نعم.
حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
نعم.
مع حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال الجمهور يفهم
الأول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني المنفرد أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. يعارضه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وقد جاء تفسير العذر بأنه خوف أو مرض، إما أن تخاف من شر ينزل بك فتختفي فلا تخرج للجماعة، وإما أن تخاف أن يكون بك مرض لا تقوى على الذهاب إلى المسجد، فأنت معذور حينئذ في ترك الجماعة. مع بعد هذا ظاهر هذا الحديث الثاني، ظاهره أن من صلى صلاته بمفرده تاركا للجماعة صلاته إيش؟ ما هي صحيحة، ما هي صحيحة. هات الآن الجمع كيف يكون. هات.
قال الجمهور يفهم من تفضيله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الفذ إثبات فضيلة لها.
يفهم
من تفضيله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة،
نعم،
على صلاة الفذ إثبات فضيلة لها.
نعم.
ومن إثبات فضيلة لها إثبات الإجزاء، فيحمل حديث لا صلاة إلى آخره على نفي الكمال لا على نفي الإجزاء.
نعم. واضح. يقول رحمه الله الجماهير، جماهير العلماء فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، هذا فيه إثبات الفضيلة، إثبات الفضيلة. ومن إثبات الفضيلة لصلاة الجماعة إثبات الإجزاء، إثبات الإجزاء في صلاة من لم يشهد الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طيب الفرد إذا صلى الحالة كمله واحد ومع الجماعة هذا الفهم يدل على أني لو صليت الحالة صلاتي صحيحة ولا لا؟
صحيح.
فالإجزاء غير الفضيلة. واضح؟
لا.
فحمل هذا على إيش؟ على معنى وهذا على معنى، وبذلك يكون الفهم صحيح. ولكن اسمعوا التعقيب.
قال رحمه الله: قلت وكفى بالعبد خسارة أن يضيع 27 ضعفا متفقا عليها ويختار لنفسه درجة واحدة مختلفا فيها مختلفا في ثبوتها.
الدرجة المختلف في ثبوتها بسبب وجود قول من قال إن صلاته غير صحيحة، صح؟ عملا بظاهر النص قبل أن نفهم هذا الفهم، صح ولا لا؟ ما هو مختلف في ثبوته الآن، ما هو بالدرجة، الإجزاء حتى الصحة اختلفوا فيه، خالف في بعضهم. فهذه هي الخسارة، أن تترك 27 درجة متفق عليها وتأتي إلى واحدة مختلف فيها، ما هو مقطوع بها مختلف فيها. نعم. فكفى بهذا خسارة. نعم.
ثم قد يغتنم الشيطان وحدته فيستحوذ عليه فيخرجها عن وقتها أو يتركها بالكلية، فإن الذئب إنما يأكل من الإبل القاصية، عياذا بالله من ذلك.
نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله:
يكفيك أن التخلف عن الجماعة من علامة المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون إلا وهم كارهون. صلى الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الجمع بحمل أحد المتعارضين على شخص والآخر على آخر،
يعني على شخص آخر، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة حمل الجمع بحمل أحد الحديثين المتعارضين على شخص، ينزل على حالة شخص، والحديث الثاني المعارض ينزل على حال شخص آخر، فكل شخص حينئذ له إيش؟ حكمه. فمن كان مثل الشخص الأول فهذا الحديث ينطبق عليه، ومن كان مثل الشخص الثاني فالحديث الثاني ينطبق عليه، فيعمل بكل حديث في حالته ولا تعارض بينها. هات مثاله.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
جهد المقل أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. هذا هو النص الأول. الثاني:
مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. متفق عليه.
أي الصدقة أفضل؟ وهنا يقول خير الصدقة، ما هما بمعنى؟ بمعنى خير الصدقة وأفضل الصدقة، كلاها واحدة ولا لا؟ المعنى واحد، خير أفضل، تمام، كل باب أفعل التفضيل. لكن في الأول لما قيل له أي الصدقة أفضل قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود، الذي يعني يده قليلة المال. الثاني يقول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. طيب كيف هنا ما كان عن ظهر غنى وهناك جهد المقل للفقير؟ هذا في الغني وهذا في الفقير، كيف يجمع؟ هات.
قال البيهقي رحمه الله تعالى: وجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يختلف باختلاف أحوال الناس بالصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية.
نعم. يعني جهد المقل يعني سبق درهم إيش؟ 100,000 درهم، هذا يتصدق بالدرهم، والدرهم الواحد له أثر في نفسه، يصبح ربما يصبح معدم لكن يصبر، يريد الأجر، عنده قوة وبأس وجلادة وصبر على تفضيل الآخرة على الدنيا، والآجل على العاجل، طمعا في الأجر عند الله والثواب، فهو مقل ومع ذلك ما ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة عشاءهما أعطياه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطفأ السراج وجلس معه وتظاهر أنهما يأكلان في الظلمة وهما لا يأكلان شيئا فشبع الضيف وهما باتا طاويين جياع فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فهذا إذا كان يصبر ويتحمل فجهده خير سبق درهم 100,000 درهم الذي يتصدق 100,000 درهم ما تصدق بهذا المبلغ المال العظيم إلا وهو بالنسبة له كالدرهم عند الغني لا شيء ومع ذلك الأول لا يؤثر فيه فلذلك الدرهم سبق 100,000 لأنه تصدق به مع حاجته ولكن قوة الإيمان والصبر جعلته يؤثر الآجل على العاجل الثاني هات وكثيرا ما كان
قال رحمه الله وكثيرا ما كان الشارع صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال الناس ويعتبرها في القوة والضعف ويعلمهم التكاليف ويبينها لهم على حسب ذلك كما في حديث أبي داود
إذن الأول اتضح لكم الحديث الأول أنه ليس بينه وبين الثاني تعارض من الحديث سبق درهم 100,000 درهم شرحناه ووضحناه به ليس المصنف جاء به فكان يزيده توضيحا وهذا مما يتبقى للشراح نعم
قال وكثيرا ما كان الشارع صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال الناس ويعتبرها بالقوة والضعف ويعلمهم التكاليف ويبينها لهم على حسب ذلك كما في حديث أبي داود
ليته جعل هذا الحديث هو المثال واكتفى به لأن فيه الصورتين هذا شخص وهذا شخص فهذا له حكم هذا له حكم وكلهم في هذه المسألة بعينها جمع بين الأمرين جميعا في حديث واحد فليته ذكر هذا واكتفى به كان يكفي نعم فلذلك أنتم لو أخذتم الثاني يكفيكم في الجانبين جميعا في المعارض والمعارض هات
كما في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له
نعم المباشرة للصائم معروفة كالتقبيل والضم من فوق الثوب والإزار لأهله لزوجته وهو صائم في نهار رمضان هذه هي المباشرة من غير أن يقع في المحل المحظور في الفرج فسأله هذا الرجل فماذا رخص له تمام وأتاه
آخر فسأله فنهاه
نهى هذا ونهى وأباح لهذا نعم
فإذا الذي رخص له
يعني فنظرنا فإذا الذي محذوف هذا الكلام فنظرنا فإذا الذي رخص له هذا الذي يحكيه الصحابي يقول فإذا الذي رخص له والمحذوف هذا معلوم من السياق وحذف ما يحلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما فزيد استغني عنه إذ عرف وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف فلما عرف خلاص فالمحذوف فنظرنا فإذا الذي رخص له هات
فإذا الذي رخص له
يعني هنا هذه الجملة لو جعلتم عليها خرجة وتقولون فالراوي يقول فنظرنا فإذا الذي رخص له لأن الموضوع واحد هو المباشرة للصائم ورخص لهذا في المباشرة وصائم ومنع هذا من المباشرة وصائم كيف هذا؟ فهذه الجملة تدل فنظرنا فإذا هذه الكلمة تدل فنظرنا فإذا وإن شئتم قلتم فنظرنا فيهما فإذا الذي رخص له هذه الجملة توضح تماما لأن هذه فاء الجزاء فاء الجواب. نعم.
فإذا الذي رخص له شيخ،
لأن فاء الجواب تأتي بعد ما؟ بعد الفعل، بعد الفعل، فعل الشرط بعد الجواب الشرط، وإذا من الشرط. نعم.
فإذا الذي رخص له شيخ،
نعم،
والذي نهاه شاب،
نعم،
ففهمنا الدلالة من الحديث بتلك القرينة،
نعم،
وأن الرخصة لمن يملك نفسه كالشيخ، لأن الغالب عليه انكسار شهوته فيملك إربه ولا يخشى عليه الفتنة،
لأن الشهوة بسبب الهرمون عند الشيخ قد ضعفت إن لم تكن انعدمت، وهو هرمون التستوستيرون كما يقولون على طب، هرمون التستوستيرون ضعف عند الشيخ وبقي عند الشاب قوي يتدفى في مقتبل عمره، فالشهوة قوية عنده لأن هرمون التستوستيرون ما شاء الله الخزان مليان، هذاك الخزان فاضي، فعند هذا أمن على الشيخ فرخص له، ولم يؤمن على ما؟ ولم يؤمن على الشاب. أما ذاك خلاص مأمون جانبه كما مثل به في الظرف، ظرف إيش؟ المكان، ما وجدوا على الظرف مثل إلا به، كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنت حنظلي. فالشيخ قد ضعفت الشهوة عنده أو عدمت، فجانبه مأمون ولا لا؟ ما يفسد صومه. الشاب لا، جانب الشهوة عنده قوي لأن المخزون موجود فيخاف عليه فمنعه صلى الله عليه وسلم. فالأمر الممنوع منه والمرخص فيه هو إيه؟ هو واحد، المباشرة للصائم، فمنع منه الشاب وأجيز لمن؟ للشيخ. نعم. الحمد لله أنتم ممنوعون ونحن في ونحن في سعة. نعم.
قال رحمه الله: والنهي لمن لا يملك نفسه كذلك الشاب.
نعم.
لأن الغالب عليه
هيجان
الشهوة وعنفوان الشباب، فلا يملك نفسه فيخاف عليه الوقوع في المحذور.
نعم. والذي يملك نفسه مثل من ذكرنا، وكالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة حينما كانت تخبر أنه يباشر وهو صائم يقبله، قالت: ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أملككم لإربه. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الجمع بحمل أحدهما على حالة والأخرى على أخرى.
إذن هذا على شخص وهذا على شخص، هذه الصورة كم؟
هذه الرابعة
التي مضينا منها الثالثة.
نعم.
شخص وشخص.
نعم.
الصورة الرابعة:
ومثال الجمع بحمل أحدهما على حالة والآخر على أخرى.
نعم.
حديث مسلم.
نعم.
ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟
نعم.
مع حديث البخاري: خيركم قرني.
الأول متفق عليه، خير الشهداء أو الشهود، متفق عليه. لا، عند مسلم. نعم، متفق عليه عند البخاري ومسلم. الثاني عند مسلم، عند البخاري. الثاني عند البخاري: خيركم قرني.
يقول الأول عند مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود؟
ها؟
ألا أخبركم بخير الشهود عند مسلم؟
ألا أخبركم بخير الشهداء؟
الشهداء.
بخير الشهداء. نعم.
ألا أخبركم بخير الشهود؟
الثاني هو المتفق عليه، والأول هو من أفراد مسلم. نعم. الأول من أفراد مسلم والثاني هو المتفق عليه، انعكس الأمر عندي. نعم. هات.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومثال الجمع بحمل أحدهما على حالة والآخر على أخرى حديث مسلم. ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟
نعم.
مع حديث
هذا خير الشهود. خير الشهود الذين يشهدون لك عند القاضي هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ما يقال أنا معي شاهد تعال تشهد معي، أنت تعرف القضية؟ تقول نعم. يقول لك تفضل اشهد معي، هنا طلبك لكن الصورة المذكورة في الحديث أنت تسمع بأنه يتقاضى مع خصمه فتأتي بنفسك وتعطيه، فلم تسأل هذه الشهادة فتأتي بها قبل أن تسألها. نعم.
مع حديث البخاري خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى أن قال ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا،
يعني الآن ذم ولا لا؟
ذم،
ذم للذين يشهدون قبل أن يسألوا الشهادة، والأول مدح، صح ولا لا؟ يأتي بالشهادة قبل أن يسألها مدح، وهذا ذم للذين في آخر الزمان يأتون بالشهادة ولم يسألوها، فكيف توفق بين هنا مدحه وهنا ذمه؟ واضح الإشكال يا إخوة؟
نعم.
هذا هذا وجه التعارض، كيف الجمع؟ هات.
فحمل الأول على ما إذا لم يكن المشهود له عالما بها.
نعم، أنت تسمع بهما يتخاصمان عند القاضي وأنت كنت قد حضرت بينهما يوم البيع والشراء فذهبت تشهد للمظلوم عند القاضي قبل أن يسألك صاحبه، صاحب القضية المظلوم، قبل أن يقول له القاضي حينما يتظلم يقول عندك بينة؟ يقول نعم عندي شاهد فلان كان عندنا، فيأتي إليك يقول لك تعال، أنت ما سئلت الآن ذهبت بنفسك، فهذا خير الشهود. الثاني يشهدون قبل أن يستشهدوا، هات.
قال والثاني على ما إذا كان عالما بها.
عالما بها، نعم. كيف يعرف أن فلان وفلان بينهم كذا وكذا خصومة فجاء يشهد لأجل فلان فعنده علم، ذاك ما علم حتى بلغ أنهم الآن عند القاضي فجاءهم مباشرة، فكان خير الشهود لأنه أقام الله به حق المظلوم. الثاني لا يعرف بينه وبين صاحبه هذا وهذا وهذا فجاء بها، فكان هذا سوء، نسأل الله العافية والسلامة، فنزل هذا على شخص وذاك على وذاك على شخص آخر، يعني هذا حالته التي جاء فيها غير الثاني وحالته التي جاء فيها، فحينئذ لا تعارض. من كان من أصحاب الحالة الأولى والصورة الأولى فهو ممدوح، ومن كان من أصحاب الحالة الثانية العالم بها فهذا إيش؟ هذا مذموم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذه الصورة الرابعة؟
نعم.
طيب الخامسة؟
قال رحمه الله ومثال الجمع بحمل أحد المتعارضين على موضع والآخر على آخر.
حمل أحد إيش؟ الحديثين المتعارضين على موضع والحديث الثاني المعارض على موضع آخر، هات.
حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها.
نعم.
عن أبي أيوب وغيره في الصحيح.
استقبال القبلة نهي، استدبار القبلة فعل، فكيف يأتي هذا وهذا؟ هات.
عن أبي أيوب وغيره في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.
نعم.
ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم.
مع حديث ابن عمر رضي الله
عنه، يعني نهى عن الفعل في هذا وهذا، لا الاستقبال ولا الاستدبار، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان في حكمهم مثل الجنوب، إذا اتجه إلى الشمال استقبل القبلة، وإذا اتجه إلى اليمن استدبر القبلة، المدينة العكس، إذا استقبل إذا اتجه إلى الجنوب استقبل القبلة، وإذا اتجه إلى الشام استدبر القبلة، فهاتان الجهتان يصح في حق أهلهما أن يقال لهم شرقوا أو غربوا، الشرق هنا والغرب هنا، والشرق الجهة العلوية والغرب الجهة السفلية، يقال عند العرب للمشرق الجهة العليا ويقال للمغرب الجهة السفلى. قال جل وعلا إذ أنتم في العدوة وهم بالعدوة، هذه كانت جهة المدينة وهذه جهة البحر في بدر، فالشاهد الجهة العليا هي الجهة الشرقية لأن الشروق دائما يأتي منها وهو من علو، والجهة الغربية هي السفلى لأن الغروب يكون فيها، فقيل لها السفلاء، وهذا لفظ صحيح فصيح، لفظ صحيح فصيح، ويستخدمه أهل المنطقة الجنوبية، يقولون للشرق الجهة العليا المشرق، ويقول للمغرب الجهة السفلى، البيت الأسفل والبيت الأعلى، يعني له زوجتان ما شاء الله، نسأل الله من فضله، يعني له زوجة في الجهة الشرقية بيته، له زوجة في الجهة الغربية أبو علي. قال فأهلا وسهلا مرحبا بأبي علي على بيتنا الأعلى أو البيت الأسفل، إما الشرقي وإما الغربي. فهذا في لغة العربي وهو فصيح صحيح. نعم، سامحونا نخرج بكم قليلا هنا وهكذا، فاسمحونا وتحملونا. نعم، الأذان تم. سم.
قال رحمه الله: مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
حفظتم بيت أبي علي؟
نعم
نعم. من يعيده؟
لا، شوف الشمال يقول لك تحت ولا الجنوب. لا، في البيت لا، الشرقي هو العلوي والغربي هو السفلي. الغرب هذا، هذه الجهة السفلى، الشرق هذا، هذه هي الجهة العليا، هي التي قال فيها شرقوا أو غربوا. معروف. نعم، الله الله، البيت ما حفظه. تمام، يلا، راح أبو علي مسكين. نعم.
قال رحمه الله: مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الجماعة، قال: لقيت يوما.
هذا حفظكم الله، قبل أن ندخل في الجمع، هذا حفظكم الله، هذا الحديث بنصه الحرفي اللفظي يدل على المنطوق كما قال الأصولي أقوى دلالة، دلالة المنطوق. فهذا نص حرفي بالحرف في الرد على قول الفقهاء ما يستقبل المشرق ولا المغرب، نيرين، صح؟ لأنك إذا شرقت مع طلوع الشمس تستقبل الشرق ولا لا؟ الشمس. وإذا اتجهت إلى الجهة السفلية تكون الشمس في ظهرك ولا لا؟ مستدبرها. والعكس، إذا طلع القمر في أوائل الشهر استقبلته، واضح أقبلت إلى الشرق، فأنت إيش؟ مستدبره. فهذا في استقبال النيرين الذي يقوله الفقهاء كلام غير صحيح. قالوا: ولا يستقبل النيرين، ما هي العلة؟ قالوا: العلة هكذا في بعض كتب الفقه، لأن فيهما من نور الله تعالى. غير صحيح، هذا غير صحيح وليس فيه نص. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال هنا: ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الجماعة.
نعم.
قال: رقيت يوما على بيت حفصة.
نعم.
رضي الله عنها، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه ابن ماجه والبزار وابن جارودي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني رحمهم الله. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم.
قال: ووجه الجمع بين الأحاديث.
إذن هذا يعني الحديث مع الحديث الذي قبله وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا في الفلاة، هذا في الفلاة، هذا في الفلاة، موضع في الصحراء. إذا كنت في الصحراء فلا يجوز لك الاستقبال ولا الاستدبار. الموضع الثاني حديث ابن عمر عليه يدل، فإذا حديث أبي أيوب محمول على ما؟ على الصحراء. وأما حديث ابن عمر فإنه يدل على الموضع الثاني، وهو استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستدباره للكعبة. هذا في البناء، في البناء في بيت من؟
حفصة.
نعم. فلما كان كذلك جاز، فحمل الأول على موضع الفلاح الصحراء، والثاني على موضع البناء. حديث جابر أيضا نهى النبي أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، محمول على حديث من؟ حديث ابن عمر، تمام؟ محمول على حديث ابن عمر. وهذا الذي نقوله هو فهم ابن عمر، فإنه جاء في سنن أبي داود من طريق عبد الملك بن أبي الصفيرة حديث ابن عمر أنه كان في سفر فأناخ راحلته، أناخ راحلته بعيره، نعم الراحلة هي الغالب تطلق على البعير على الإبل، فأناخ راحلته ثم استتر خلفها متجه نحو القبلة وبال، فقيل له ألم ينهى عن ذلك؟ قال رضي الله عنه إذا كان ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا حديث حسن. فإذا حمل الموضع الذي فيه الفعل في الاستقبال أو الاستدبار في البناء، وحمل الحديث الذي فيه النهي على حال الفضاء، حال الصحراء، الفضاء، الأرض، الفلات، وحينئذ نكون قد وفقنا بين الأحاديث. فهذا على حال في موضع، وهذا على حال موضعه كذا، فلا تعارض بينها. نعم.
قال رحمه الله
هذه الصورة كم؟ السادسة.
من هي الخامسة؟
السادسة؟
هذا الخامسة.
الخامسة، طيب العد عندكم لا إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ووجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي وبين الأحاديث الدالة على الإباحة أن النهي عن فعل ذلك في الصحارى. شعر الصحارى هكذا؟
في الصحارى، نعم، مثل سكارى. نعم.
قال والإباحة في العمران لقليلة جاءت بذلك في أحاديث الإباحة.
وإن قلت الصحاري فلا بأس. نعم.
أحسن الله عليك.
كله صحيح. نعم.
قال رحمه الله لقليلة جاءت بذلك في أحاديث الإباحة كما هو صريح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أفتى بذلك رضي الله عنه فأخرج أبو داود والحاكم رحمهما الله تعالى عن مروان الأصفر رضي الله عنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
نعم.
وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده،
وهو كذلك، وهو حديث حسن. نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان.
وقوله رحمه الله تعضده الأدلة ويعضده فهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومثال الجمع بتخصيص العام.
نعم.
قال رحمه الله ومثال الجمع بتخصيص العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر إلى آخر الحديث، فظاهره العموم في القليل والكثير.
فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، هل هذا حدد؟
لا،
ولا ذكر بس الوصف في الزكاة تكون في ماذا؟ في هذا النوع من الثمار، ما كان على ماء السماء عثري أو العيون، ماء السماء العثري أو العيون فيه العشر، هل قال في كذا وفي كذا؟ لا. هاك
قال فظاهر الحديث العموم في القليل والكثير.
نعم.
فخصص عمومه حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيره.
فخصص عمومه حديث،
أحسن الله عليك،
لأنه فاعل خصص.
نعم.
والفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير وجهه نعم الفتى، هكذا يقول في الألفية. نعم.
قال رحمه الله وأحسن الله عليه قال رحمه الله فخصص عمومه حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
نعم.
فخرج به ما كان دون خمسة أوسق صدقة.
نعم. إذن فقوله هنا سقط السماء العيون عثري هذا عام،
هذا تحديد الآن خاص، فحينئذ يحكم بهذا على هذا، فيجمع بين هذا وبين هذا، فيقضى بالخاص على ما؟ على العام فيخصصه، فيبقى العام مخصص، يبقى العام مخصصان. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الجمع بتقييد المطلق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: إنما حرم من الميتة أكلها، فظاهر إطلاقه حل ما عدا الأكل كالانتفاع بجلودها قبل الدباغ، فعورض بأحاديث الدباغ المتفق عليها عند الشيخين وغيرهما من السنن والمسانيد، وقد رويت من طرق متعددة، فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وابن مسعود وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، فقيد بها إطلاق الحديث المذكور، فلا ينتفع بها حتى تطهر بالدباغ.
نعم، وبالدباغ جلد ميتة طهر، هكذا يقول رحمه الله في السبل السوية نفس الناظم، وبالدباغ جلد ميتة طهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الجمع بصرف المعارض بالمعارض من الوجوب إلى الندب.
ومثال الجمع،
قال رحمه الله: ومثال الجمع بصرف المعارض بالمعارض من الوجوب إلى الندب.
نعم.
حديث
مثال الجمع بصرف
حديث المعارض.
نعم. بالمعارض من الوجوب
إلى الندب.
نعم.
حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم. هذا المعارض. نعم.
أخرجه السبعة عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
وهو صريح في الوجوب.
نعم.
فصرف إلى الندب بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم. هذا غسل الجمعة واجب، هذا الأصل، لكنه صرف من الوجوب إلى ما؟ إلى الندب بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وكلاهما ثابت. وبعضهم يرد يقول أن الأول أصح، ولكن الصحيح أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليلان فلا فرق. نعم. فإذا يكون حينئذ غسل الجمعة إيش؟ مندوب. غسل الجمعة مندوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الجمع بصرفه من التحريم إلى الكراهة حديث أبي هريرة في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقر. وهو صريح بالتحريم، فصرف إلى الكراهة بحديث علي رضي الله عنه في البخاري أنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
نعم. ففهم منه إيش؟ ففهم منه؟ ففهم منه الجواز. هنا علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب إيش؟ قائما كما رأيتموني، يقول ففعلت كما رأيتموني فعلت، يعني رأى يشرب قائما. هذا علي شرب وهو قائم، وبعض أهل العلم قالوا إن هذا في الحج على زمزم، وذلك بسبب شدة الزحام فللحاجة، ولأجل هذا قالوا بالكراهة، قالوا إذا جاءت الحاجة فلا كراهة، الأمر جائز، أما إذا لم تكن ثم حاجة شفت لا فحينئذ إيش؟ يبقى مكروه، وأما الحرمة فلا، زالت خصصت بهذا. نعم. وبهذا انتهت الصور التسع التي عددناها أول ما بدأنا في الحديث، ولعلنا نقف عندها. هذا سائل يقول: ما حكم نسبة الشر إلى الله جل وعلا؟
وأنه في سابق التقدير، نقول لا، الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وقد أجابنا على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال والشر ليس إليك، فتقدير الله كله خير، الشر ليس إليك. ولكن الشر بالنسبة للمقدور، بالنسبة للمقدور، دليله قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم أو غم نصب وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. أليس هذا بالنسبة للإنسان مكروه للا؟ نزل به، هذا هو المقدور، نزل به. لكن بالنسبة للتقدير خير ولا لا؟ أراد الله به الخير. إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، فهو بالنسبة للمقدور بالنظر إلينا نحن الذي وقع علينا شر، ولكن بالنسبة لتقدير الله يا أيها الأخ الكريم السائل إذ كتب فيه تقدير لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الشر ليس إليك. كذاك بالقدر المقدور يقول في الجوهرة الناظم أيضا سيدي عبد الله الشيخ حافظ، فنحن أيضا مع سيدي حافظ من جميع متونه ما بقينا إن شاء الله نستدل لكم حتى تجدوا الجامعة الكاملة عند هذا الفحل الذي مات شابا رحمه الله، يعني مو شاب يعني ما تزوج، لا، ورث ما شاء الله وخلف، لكن في مقتبل عمره رحمه الله 36 سنة. وهذا ليس بغريب، الحازمي كذلك، أبو بكر الحازمي صاحب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ والآثار، والنووي كذلك دون 40 أو في 40، ولكن خلفوا علما كثيرا. فهذا الرجل مع صغر سنه رحمة الله عليه ورضوانه خلف علما خلف جامعة كاملة في جميع الفنون. فيقول في جوهرته الفريدة في تحقيق العقيدة كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد، بالقدر المقدور من إيش؟ من خير ومن شر بالنسبة إلى إيش؟ إلى المقدور. ولا منافاة بين الشرع والقدر المقدور إذ كلها من عنده تريد سبحانه وتعالى. فإذا يا أخي الكريم الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هو بالنسبة إلى نظرنا نحن بالنظر إلى المقدور الذي يقع على العبد شر في ظاهره، وأما بالنسبة إلى تقدير الله فأنتم سمعتم النصوص إن أمره، حديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرى شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو هذا المقدور بالنسبة إليه نزل عليه بشر، بمرض، بقتل، نحو ذلك، لكن له خير عند الله تبارك وتعالى بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الرابع أيضا، أنا عديت الأحاديث التي استدللت بها، لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فهذا كله بالنسبة لتقدير الله خير، أما بالنسبة لما يقع علينا نحن وننظر إليه نحن ويصيبنا نحن شر، لكنه ليس بشر محض، شر بالنسبة لنا في أجسامنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا، ولكنه خير لنا في الحقيقة والشرع كما أراد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق للجميع، وعند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.